كتاب صموئيل الأول الأصحاح الأول. عائلة ألقان تعبد في شيلوه. كان هناك رجل اسمه ألقان من عائلة صوف، يسكن في الرامة في منطقة أفرايم الجبلية. وألقانة هو ابن أليه بن توح بن صوف من قبيلة أفرايم، وكانت له زوجتان، اسم الأولى حنة والثانية فننة. أنجبت فننة أولادا، وأما حنة فلم تنجب. واعتاد ألقانة أن يذهب كل سنة من مدينته الرامة ويصعد إلى شيلوه، حيث كان يعبد الله القدير ويقدم له الذبائح. وكان ابن عالي الكاهنان حفني وفنحاس يخدمان الله في شيلوه، وكلما قدم ألقانة ذبائحه كان يعطي حصة واحدة من الطعام لزوجته فننة، وحصة أخرى لكل واحد من أبنائها. وأما حنة فكان يعطيها حصة مضاعفة لأنه أحبها حتى وإن لم تكن تنجب. فننة تزعج حنة، واعتادت فننة أن تغيظ حنة بقصد مضايقتها، فكانت تشمت بها لأن الله لم يرزقها أن تنجب. وتكرر هذا سنة بعد سنة، فكلما ذهبت العائلة إلى بيت الله عمدت فننة إلى إغاظة حنة، فتتضايق حنة وتبكي وتمتنع عن الطعام. فقال لها زوجها ألقانة يوما: لماذا تبكين يا حنة؟ ولماذا تمتنعين عن الطعام؟ لماذا أنت حزينة هكذا؟ ألست أنا أفضل من 10 أولاد؟ صلاة حنة. وبعد تناول الطعام والشراب قامت حنة بهدوء وذهبت لتصلي إلى الله. وكان الكاهن عالي جالسا على كرسي عند باب هيكل الله. كانت حنة تشعر بأسى عميق، فقامت تصلي إلى الله وتبكي بمرارة، ونذرت للرب نذرا فقالت: أيها الإله القدير، انظر مدى حزني والتفت إلي، لا تتجاهلني أنا خادمتك، فإن رزقتني بابن فإني سأعيده ليكون في خدمتك كل أيام حياته، لن يقص شعره ولن يشرب نبيذا ولا خمرا، لأنه سيكون لك نذيرا. وأطالت حنة الصلاة في حضرة الله بينما عالي يراقب شفتيها، وكانت تصلي في قلبها، شفتاها تتحركان فقط دون أن يسمع لها صوت. فظن عالي أنها سكرى، فقال لها عالي: أسرفت في شرب الخمر، هل يمكنك أن تسكري أكثر مما أنت عليه؟ آن لك أن تتوقفي عن الشرب. فأجابت حنة: يا سيدي، لم أتناول خمرا أو شرابا مسكرا، بل أنا امرأة حزينة أبسط مشكلتي في حضرة الله، فلا تظن أني امرأة مشردة، لكني أطلت الصلاة إلى الآن بسبب محنتي الشديدة وضيقي. فأجابها عالي: اذهبي بسلام، وليت إله إسرائيل يعطيك ما طلبته منه. فقالت حنة: ليتك تكون راضيا عني يا سيدي. ثم مضت حنة وتناولت بعض الطعام، ولم تعد كئيبة ومتجهمة الوجه. وفي الصباح الباكر قامت عائلة ألقانة وعبدوا الله، ثم رجعوا إلى بيتهم في الرامة. مولد صموئيل. وعاشر ألقانة زوجته حنة وتذكرها الله. وفي الوقت المعين كانت حنة قد حبلت وأنجبت ولداً، وأسمته صموئيل إذ قالت: لأني طلبته من الله. وفي تلك السنة ذهب ألقانة إلى شيلوه ليقدم لله الذبيحة السنوية وليوفي بنذوره، وأخذ معه عائلته، لكن حنة لم تذهب، وقالت لزوجها: عندما يفطم الولد سآخذه إلى شيلوه فيكون في حضرة الله دائما وليبقى هناك عنده إلى الأبد. فقال لها زوجها ألقانة: افعلي ما ترينه صوابا، وابقي هنا إلى أن يفطم الولد، ليت الله يحقق كلامك. فبقيت حنة في البيت لترضع ابنها حتى فطم. حنة تأخذ صموئيل إلى بيت الله في شيلوه، وفطم الولد وكبر، فأخذته حنة، وأخذت ثورا عمره 3 سنوات، وقفة طحين، وزجاجة نبيذ، وذهبوا إلى بيت الله في شيلوه، فذبحوا الثور، وقدموا الولد إلى عالي. وقالت حنة لعالي: أقسم بحياتي وبحياتك يا سيدي، إني أنا المرأة التي وقفت قربك أصلي لله، صليت أن أرزق بهذا الطفل، وقد استجاب الله صلاتي، وها أنا الآن أعطيه لله وأكرسه له، وسيخدم الله كل حياته. فتركت حنة الولد هناك وسجدت لله. الأصحاح الثاني: حنة ترفع شكرا لله. فصلت حنة وقالت: قلبي فرح بالله، نصرتني يا الله، أسخر بأعدائي، ابتهجت لأنك نصرتني، ما من إله قدوس مثل الله، فلا إله إلا أنت، وما من حصن كإلهنا، لا تتباهوا بعد، لا تتفوهوا بكلام متعال، فالله إله عليم بكل شيء، وهو يزن أعمال البشر، أقواس المحاربين الأشداء تتكسر، والضعفاء يتقوون، الذين شبعوا في الماضي يكدحون الآن من أجل الطعام، أما الذين لم يجدوا طعاما في الماضي فإنهم يشبعون ويسمنون. صار للعاقر 7 أطفال، وهجرت أم الكثيرين. يرسل الله البشر إلى الهاوية ويقدر أن يقيمهم من الموت. الله يفقر ويغني، هو يذل وهو يكرم، يرفع الفقراء من الرماد، يرفعهم من مزابل الفقر، ويجلسهم مع الأمراء على كراسي الشرف. أسس الأرض كلها لله، رفع العالم عليها، هو يحرس أتقياءه لئلا يتعثروا، أما الأشرار فيسقطون في الظلام ويصمتون وينتهون، إذ لا يستطيع إنسان أن ينتصر بقوته. مصير أعداء الله هو الهزيمة، يرعد من السماء عليهم، يدين الله الناس في كل الأرض، لملكه يعطي قوة وينصر ملكه الممسوح. وعاد ألقانة وعائلته إلى بيته في الرامة، أما الولد فبقي في شيلوه وخدم الله تحت إشراف الكاهن عالي. ولد عالي الشريران. كان ولد عالي شريرين لا يعرفان الله ولا يحترمان مسؤوليات الكهنة تجاه الناس، فكلما أتى رجل ليقدم ذبيحة يأتي أحد خدامهما ومعه ملقة 3 رؤوس عند سلق اللحم، فيضرب بملقته في المقلاة أو الغلاية أو الوعاء أو القدر، فيأخذ الكاهن كل ما يلتقطه الملقط. هكذا كان يفعلان مع جميع الآتين من بني إسرائيل إلى شيلوه. بل حتى قبل أن يزال الشحم ويحرق كالبخور على المذبح، كان أحد خدامهما يذهب إلى مقدم الذبائح ويقول لهم: أعطوا الكاهن بعض اللحم ليشوي ويأكل. فالكاهن لا يأخذ لحما مطبوخا منكم، بل يريد لحما طازجا. وقد يقول مقدم الذبيحة: ينبغي إزالة الشحم وإحراقه كبخور أولا، وبعد ذلك خذ كل ما تريده. فيقول الخادم: لا، بل أعطني اللحم الآن، وإلا فإني سآخذه بالقوة. هكذا كانت خطية هذين الخادمين كبيرة جدا أمام الله، لأنهم كانوا يستهينون بذبائح الناس المقدمة لله. أما سموئيل فكان يخدم الله بأمانة، عمل معينا لعالي، وكان يلبس ثوب الكهنوت، واعتادت أمه أن تخيط له رداء كل سنة، وكانت تأخذ الرداء إلى سموئيل عند صعودها إلى شيلوه مع زوجها لتقديم ذبيحة كل سنة. وكان من عادة عالي أن يبارك ألقانة وزوجته، فيقول لألقانة: ليت الله يعطيك أبناء من زوجتك هذه تعويضا عن الولد الذي كرسته لله. بعد ذلك كان ألقانة وحنة يعودان إلى بيتهما، وتحنن الله على حنة فرزقها بثلاثة أبناء وبنتين، أما سموئيل فترعرع في المكان المقدس عند الله. عالي يفقد السيطرة على ولديه. وكبر عالي في السن، وسمع بكل الشرور التي كان ولديه يفعلانها ببني إسرائيل في شيلوه، وسمع أيضا بأن ولديه كان يعاشران النساء اللواتي يخدمن عند باب خيمة الاجتماع. فقال عالي لولديه: أطلعني الشعب على الشرور التي ترتكبانها، فلماذا تفعلان مثل هذه الأمور؟ كفى عن ذلك يا ولدي، فالأخبار التي وصلتني من شعب الله عنكما سيئة. إن أخطأ إنسان إلى إنسان، يمكن لله أن يتدخل ويصحح الأمور، لكن إن أخطأ إنسان إلى الله، فمن يصلي لأجله؟ فسد آذانهما عن كل ما قاله والدهما، لأن الله قرر أن يضع حدا لحياتهما الآثمة. أما الصبي سموئيل فظل ينمو في علاقته بالله مع نمو قامته، فكان الله والناس راضين عنه. نبوة بمعاقبة عائلة عالي. وجاء رجل الله إلى عالي وقال: يقول الله: أنا ظهرت لآبائك عندما كانوا مستعبدين لدى فرعون، ومن بين كل قبائل إسرائيل اخترت عشيرتك ليكونوا كهنة لي، عينتهم لتقديم الذبائح على مذبحي وإحراق البخور وارتداء الثوب الكهنوتي أمامي، وسمحت أيضا لعشيرتك بأن تأخذ لحم الذبائح الذي يقدمه بنو إسرائيل لي. فلماذا تستهينون بعطاياي وذبائحي التي أمرت بها؟ أنت تكرم ولديك أكثر مما تكرمني، وها أنتم تخصصون لأنفسكم أفضل أجزاء الذبائح التي يأتي بها بنو إسرائيل إلي وتسمنون. لذلك يعلن الله إله إسرائيل ويقول: كنت قد وعدت بأن تخدمني عائلتك وعائلة آبائك إلى الأبد، أما الآن فهذا هو ما يقوله الله: لن يحدث هذا، فأنا أكرم الذين يكرمونني، أما الذين لا يوقرونني فإني أصغر مقامهم. سأقطع نسلك عن قريب ونسل عائلتك، ولن يطول العمر بأحد من عائلتك، لن يكون لك نصيب في أي خير يصيب بني إسرائيل، ولن يطول العمر بأحد من عائلتك، ولن أتركك من دون شخص من نسلك يخدم مذبحي، ولكن رجال عشيرتك سيموتون بالسيف، فيكون هذا سبب حزن لك وإكلان لعينيك من البكاء، وسأعطيك علامة تؤكد صدق ما أقول، سيموت ولداك في يوم واحد، وسأختار لنفسي كاهنا أثق بأمانته، يعمل ما أحب وما أريد، وسأثبت عائلته، فيخدم أمامي ملك الممسوح. وكل من تبقى من عائلتك سيأتي لينحني أمام هذا الكاهن متوسلا بعض المال أو كسرة خبز، وسيقول: أرجوك أن تسمح لي أن أعمل عمل كاهن لأجد شيئا آكله. الأصحاح الثالث. الله يدعو صموئيل. وخدم الصبي صموئيل الله تحت إشراف الكاهن عالي. وفي تلك الأيام لم يكن الله يتكلم كثيرا إلى الناس بشكل مباشر، ولم يكن يعطي رؤى كثيرة للناس، وضعفت عينا عالي كثيرا حتى صار أعمى تقريبا. وفي ذات ليلة ذهب إلى غرفته لينام، وكان المصباح المقدس ما زال مشتعلا، فتمدد صموئيل في هيكل الله حيث صندوق عهد الله، فنادى الله صموئيل، فقال صموئيل سمعا وطاعة، وركض إلى عالي وقال: أنت ناديت علي فسمعا وطاعة. لكن عالي قال: أنا لم أنادي عليك، فاذهب ونم. فذهب صموئيل لينام، ومرة أخرى نادى الله: يا صموئيل. فذهب صموئيل إلى عالي ثانية وقال: أنت ناديت علي فسمعا وطاعة. فقال عالي: لم أنادي عليك، فاذهب ونم. ولم يكن صموئيل يعرف الله بعد، لأن الله لم يكن قد أعلن له كلمته بعد. فنادى الله صموئيل للمرة الثالثة، فنهض صموئيل وذهب إلى عالي وقال: أنت ناديت علي فسمعا وطاعة. ففهم عالي أخيرا أن الله كان ينادي على صموئيل، فقال عالي لصموئيل: اذهب للنوم، وإذا نادى عليك مرة أخرى قل: تكلم يا الله، فخادمك يصغي إليك. فذهب صموئيل للنوم في مكانه، فجاء الله ووقف هناك ونادى كما في السابق: يا صموئيل، يا صموئيل. فقال صموئيل: تكلم يا الله، فخادمك يصغي إليك. فقال الله لصموئيل: أنا موشك أن أعمل في إسرائيل أعمالا ستهز من يسمعها، سأحقق كل الكلام الذي قلته على عالي وعائلته من أوله إلى آخره، فقد أخبرت عالي أني سأقضي على عائلته إلى الأبد، وسأفعل ذلك لأنه كان يسمع ويرى ولديه يخطئان إلي فلم يوقفهما، ولهذا أقسمت بأنني لن أقبل أبدا ذبائح وتقدمات تكفيرا عن خطايا عائلة عالي. واستلقى صموئيل في فراشه إلى أن جاء الصباح، ثم قام وفتح أبواب بيت الله، وخاف صموئيل أن يخبر عالي عن الرؤيا، لكن عالي قال لصموئيل: يا ابني صموئيل. فأجاب صموئيل: سمعا وطاعة. فسأل عالي صموئيل: ماذا قال لك الله؟ لا تخفي شيئا عني، وليعاقبك الله إن أخفيت عني أي شيء من كل ما قاله لك. فأخبره صموئيل بكل شيء ولم يخف عنه شيئا. فقال عالي: هو الله يفعل ما يراه صوابا. وكان الله مع صموئيل وهو يكبر، ولم يسمح بأن تسقط كلمة واحدة من كلامه. فعرفت كل إسرائيل من دان إلى بئر السبع أن صموئيل استؤمن نبيا لله. وظل الله يظهر لصموئيل في شيلوه، وأعلن نفسه له من خلال كلمة الله. الأصحاح الرابع. وانتشرت أخبار صموئيل في جميع أنحاء إسرائيل. الفلسطيون يهزمون بني إسرائيل. وفي ذلك اليوم خرج بنو إسرائيل لمحاربة الفلسطيين، وعسكروا عند حجر المعونة، بينما عسكر الفلسطيون عند أفيق. فاصطف الفلسطيون أمام بني إسرائيل وبدأوا الهجوم، فهزم الفلسطيون بني إسرائيل وقتلوا نحو 4,000 جندي من جيش بني إسرائيل، فانسحب بقية جنود بني إسرائيل إلى معسكرهم. وسأل شيوخ إسرائيل: لماذا سمح الله بأن ننهزم أمام الفلسطيين؟ فلنحضر صندوق عهد الله من شيلوه ولندخله معنا إلى المعركة فيخلصنا من أعدائنا. فذهب الشعب إلى شيلوه، وعادوا بصندوق عهد الله القدير الذي يعلوه الكروبان. فكان هذان الملاكان كعرش يجلس عليه الله. وجاء حفني وفنحاس مع صندوق عهد الله. ولما دخل صندوق عهد الله إلى المعسكر، هتف كل بني إسرائيل هتافا عظيما هز الأرض، وسمع الفلسطيون هتاف بني إسرائيل، فسألوا: ما سر هذا الهتاف في معسكر العبرانيين؟ فاكتشف الفلسطيون أن بني إسرائيل قد أحضروا صندوق الله إلى معسكرهم. فخاف الفلسطيون وقالوا: قد انضمت الآلهة إلى مخيمهم، فيا ويلنا، فهذا أمر لم يحدث من قبل. إننا أمام مشكلة عظيمة، فمن يستطيع أن ينقذنا من هذه الآلهة القوية؟ فهذه هي الآلهة نفسها التي أوقعت بالمصريين أمراضا وأوبئة وكوارث. فلنتشجع نحن الفلسطيين ولنحاربهم كرجال. نحن استعبدنا العبرانيين فيما مضى، فلنحاربهم كرجال، وإلا فإننا سنستعبد لهم. فاستبسل الفلسطيون في القتال وهزموا بني إسرائيل. فهرب جنود بني إسرائيل وعادوا إلى بيوتهم. فكانت هزيمة شديدة لبني إسرائيل، وقتل 30,000 جندي منهم. واستولى الفلسطيون على صندوق عهد الله، وقتلوا بني عالي حفني وفنحاس. وهرب من المعركة رجل من قبيلة بنيامين إلى شيلوه. مزق هذا الرجل ثيابه ووضع ترابا على رأسه حزنا. وكان عالي قلقا على صندوق العهد، فكان جالسا قرب بوابة المدينة منتظرا ومترقبا عندما دخل الرجل البنياميني المدينة وسمع الخبر السيء. فبدأ كل سكان المدينة يبكون بكاء عاليا. فسمع عالي بكاء الشعب فسأل: ما سر هذا الضجيج؟ فركض الرجل البنياميني ليخبر عالي بما حدث. فقد كان عالي في 98 من عمره، وكان أعمى، فلم يقدر أن يرى ما يحدث. وقال: جئت للتو من المعركة، هربت منها هروبا اليوم. فسأله عالي: ما الذي حدث يا ابني؟ فأجاب الرجل البنياميني: هرب جيش إسرائيل من أمام الفلسطينيين، وتكبدنا خسائر كبيرة في الأرواح، ومات ولداك أيضا، واستولى الفلسطينيون على صندوق عهد الله. فلما سمع عالي ما ذكره الرجل البنياميني عن صندوق عهد الله، سقط إلى الوراء قرب البوابة فانكسرت رقبته. وكان عالي شيخا طاعنا في السن وبدينا فمات. وكان عالي قاضيا لإسرائيل مدة 20 سنة. اختفاء المجد. وكانت كنة عالي زوجة فنحاس حبلى، وحان موعد ولادتها، فسمعت خبر استيلاء الفلسطينيين على صندوق الله، وسمعت أن حماها عالي وزوجها فنحاس ماتا أيضا، فما إن سمعت الخبر حتى داهمتها آلام الولادة فولدت، وكانت على فراش الموت عندما قالت لها القابلة: لا تهتمي، فقد أنجبت ولدا، غير أن كنت عالي لم تجب ولم تبد اهتماما، وأسمت ولدها إيخابود، وقالت: نزع مجد إسرائيل. دعته بهذا الاسم لأن صندوق عهد الله قد صلب، ولأن حماها وزوجها كليهما ماتا، فقالت: نزع مجد إسرائيل، لأن الفلسطينيين أخذوا صندوق عهد الله. الأصحاح الخامس. صندوق العهد يضايق الفلسطينيين. وأخذ الفلسطينيون صندوق عهد الله من عند حجر المعونة إلى أشدود، وأدخل الفلسطينيون صندوق عهد الله إلى معبد داجن، ووضعوه إلى جوار صنم داجن. وفي صباح اليوم التالي نهض سكان أشدود وذهبوا إلى معبد داجن، فلما دخلوا وجدوا داجن ساقطا على وجهه إلى الأرض، إذ كان داجن قد سقط أمام صندوق الله. وأقام أهل أشدود صنم داجن وأعادوه إلى مكانه. وفي اليوم التالي ذهبوا مرة أخرى، ومرة أخرى وجدوا داجن مطروحا على الأرض أمام صندوق الله، ورأسه ويداه مقطوعة وملقاة على العتبة، وبقي جسمه وحده. ولهذا السبب يرفض كهنة داجن أو عامة الناس أن يدوسوا العتبة لدى دخولهم معبد داجن في أشدود. فصعب الله الحياة على أهل أشدود وجيرانهم، وسبب لهم متاعب كثيرة، فأصابهم بأورام، وأرسل أيضا فئرانا غطت كل أرضهم، فأصاب أهل المدينة خوف شديد. ورأى أهل أشدود ما يحدث، فقالوا: لا مكان لصندوق إله إسرائيل بيننا، فهو يضايقنا ويضايق إلهنا داجن. فدعا أهل أشدود حكام الفلسطينيين الخمسة للاجتماع معا، وسألوهم: ماذا ينبغي علينا أن نفعل بصندوق عهد إله إسرائيل؟ فأجاب الحكام: انقلوا صندوق عهد إسرائيل إلى جت. فنقل الفلسطينيون صندوق الله، لكن بعد أن نقل الفلسطينيون الصندوق إلى جت عاقب الله المدينة، فذعر سكانها، وأرسل عليهم جميعا مصائب من كبيرهم إلى صغيرهم، وأصابهم بالأورام. فأرسل الفلسطينيون صندوق الله إلى عقرون، لكن عندما وصل صندوق الله إلى عقرون تذمر أهلها وقالوا: لماذا تدخلون صندوق إله إسرائيل إلى مدينتنا عقرون؟ أتنوون أن تقتلونا نحن وكل شعبنا؟ فدعا أهل عقرون كل حكام الفلسطينيين للاجتماع معا، وقالوا للحكام: أعيدوا صندوق إله إسرائيل قبل أن يقتلنا ويقتل كل شعبنا. فقد كاد أهل عقرون يموتون رعبا في جميع أنحاء المدينة، إذ مات كثيرون ومن لم يمت أصيب بأورام. فكانوا يتألمون حتى وصل صراخ أهل المدينة إلى السماء. الأصحاح السادس. الصندوق يعود إلى إسرائيل. احتفظ الفلسطينيون بصندوق الله في أرضهم 11 شهراً، وبعد ذلك دعوا كهنتهم وسحرتهم وسألوهم: ماذا ينبغي علينا أن نفعل بصندوق الله؟ أشيروا علينا كيف نعيد الصندوق إلى مكانه. فأجاب الكهنة والسحرة: إن أردتم أن ترسلوا صندوق إله إسرائيل فلا ترسلوه فارغاً، بل قدموا عطايا لإله إسرائيل، حينئذ ستشفون. حين تعملون هذا ستعرفون لماذا لا يتوقف عن ضربكم. فسأل الفلسطينيون: أي نوع من العطايا ينبغي أن نقدم؟ فأجاب الكهنة والسحرة: قدموا 5 نماذج ذهبية تشبه الأورام، و5 نماذج ذهبية تشبه الفئران، فقد عانيتم أنتم وقادتكم من الأورام والفئران. فاصنعوا نماذج أورام ونماذج فئران كتلك التي تجول في مدينتنا، ومجدوا إله إسرائيل، فلعله يتوقف عن معاقبتكم أنتم وآلهتكم وأرضكم، ولا تعاندوا كما فعل فرعون والمصريون فعاقبهم الله. وبعد ذلك اضطر المصريون إلى إطلاق سراحهم من مصر. اصنعوا عربة جديدة وأحضروا 2 بقرتين ولدتا 2 عجلين حديثا ولم يسبق لهما أن عملتا في الحقول. اربطوا 2 إلى العربة لجرها، ثم خذوا 2 إلى الحظيرة ولا تبقوهما مع أميهما. وضعوا صندوق الله على العربة، ثم ضعوا النماذج الذهبية في صندوق بالقرب منه. فالنماذج الذهبية هي عطاياكم إلى الله لكي يغفر خطاياكم. فأرسلوا العربة وما عليها في طريقها، وراقبوا العربة. فإن اتجهت 2 إلى بيت شمس في أرض إسرائيل، يكون الله هو من ابتلانا بهذا المرض الشديد. أما إذا لم تذهبا مباشرة إلى بيت شمس، حينئذ نعلم أن ما حدث لنا لم يكن عقابا من الله، بل هو حدث طبيعي. ففعل الرجال ذلك، وجدوا 2 ولدتا 2 عجلين حديثا، فربطوا 2 بالعربة وأرسلوا 2 إلى الحظيرة. ثم وضع الفلسطينيون صندوق الله على العربة، ووضعوا الصندوق الذي يحتوي على النماذج الذهبية للأورام والفئران إلى جانبه. فاتجهت 2 إلى بيت شمس مباشرة، وظلت 2 على الطريق تسيران في خط مستقيم دون أن تحيدا يمينا أو شمالا، وكانتا تصدران خوارا طوال الطريق. وتبع حكام الفلسطينيين 2 إلى حدود مدينة بيت شمس، وكان سكان مدينة بيت شمس يحصدون الحبوب في الوادي. فلما رفعوا أنظارهم رأوا الصندوق، ففرحوا برؤيته وركضوا لكي يحضروه. فوصلت العربة إلى حقل رجل اسمه يشوع البيت شمسي، وتوقفت هناك عند صخرة كبيرة. فكسر سكان بيت شمس العربة وقدموا 2 ذبيحة لله. وكان اللاويون قد أنزلوا صندوق الله والصندوق الذي يحتوي على النماذج الذهبية، ووضعوهما على الصخرة الكبيرة. بعد ذلك وطوال ذلك اليوم قدم أهل بيت شمس ذبائح وتقدمات لله. وشاهد حكام الفلسطينيين 5 ما فعله أهل بيت شمس، ثم رجعوا إلى عقرون في ذلك اليوم. وهكذا أرسل الفلسطيون نماذج ذهبية لأورام إلى الله للتكفير عن خطاياهم، فأرسلوا نموذجا ذهبيا واحدا لورم عن كل مدينة من المدن الفلسطية، أشدود وغزة وأشقلون وجت وعقرون. وأرسل الفلسطيون أيضا نماذج ذهبية لفئران، وكان عدد الفئران الذهبية مماثلا لعدد المدن التابعة للحكام الفلسطيين الخمسة، وهي مدن مسورة ولكل منها قرى محيطة بها. وقد وضع أهل بيت شمس صندوق الله على صخرة، وما زالت تلك الصخرة في حقل يشوع البيت شمسي. ونظر أهل بيت شمس إلى داخل صندوق الله، فأمات الله 70 رجلا من بيت شمس، فصرخ أهل بيت شمس لأن الله عاقبهم عقابا قاسيا. فقال أهل بيت شمس: أين نجد من يتولى أمر صندوق الله المقدس؟ وإلى أين نخرج الصندوق من وسطنا؟ وكان هناك كاهن في قريات عريم، فأرسل أهل بيت شمس رسلا لسكان قريات عريم، فقال الرسل: أرجع الفلسطيون صندوق الله، فانزل إلينا وخذه إلى مدينتك. الأصحاح 7: صندوق العهد في بيت أبي ناداب. فجاء رجال قريات يعاريم وأخذوا صندوق الله وأصعدوه إلى بيت أبي ناداب على التلة، وكرسوا أليعازار بن أبي ناداب لحراسة صندوق الله، وبقي الصندوق في قريات يعاريم زمنا طويلا. الله ينقذ بني إسرائيل. ومضت 20 سنة على وجود الصندوق في قريات يعاريم، وعاد بنو إسرائيل يتبعون الله من جديد. فقال سموئيل لبني إسرائيل: إن كنتم تعودون إلى الله حقا بكل قلوبكم، فينبغي أن تتخلصوا من آلهتكم الغريبة، ينبغي أن تطرحوا أصنام عشتاروث، وينبغي أن يكون ولاؤكم كله للرب فتخدموه وحده، حينئذ سيخلصكم من الفلسطينيين. فتخلص بنو إسرائيل من تماثيل البعل وعشتاروث، وعبدوا الله وحده. فقال سموئيل: ليجتمع كل بني إسرائيل في المصفاة، وأنا سأصلي إلى الله من أجلكم. فاجتمع بنو إسرائيل في المصفاة، وجاءوا بماء وسكبوه في حضرة الله، وصاموا في ذلك اليوم معترفين بخطاياهم، وقالوا: لقد أخطأنا إلى الله. فعمل سموئيل قاضيا لإسرائيل في المصفاة. فلما سمع الفلسطيون أن بني إسرائيل مجتمعون في المصفاة، ذهبوا لمقاتلتهم. فخاف بنو إسرائيل لما سمعوا بقدوم الفلسطيين، وقالوا لسموئيل: لا تتوقف عن الصلاة إلى إلهنا من أجلنا، واطلب إليه أن يخلصنا من الفلسطيين. فأخذ سموئيل حملا وقدمه ذبيحة صاعدة لله، وصلى سموئيل إلى الله من أجل إسرائيل، فاستجاب الله صلاته. واقترب الفلسطيون أكثر فأكثر لمقاتلة بني إسرائيل أثناء تقديم سموئيل للذبيحة. حينئذ أرسل الله قصف رعد عاليا على الفلسطيين، فذعروا وارتبكوا، فهزمهم بنو إسرائيل في المعركة. وخرج بنو إسرائيل من المصفاة وطاردوا الفلسطيين إلى بيت كارن، وقتلوا الفلسطيين على امتداد ذلك الطريق. السلام يعم إسرائيل. وبعد هذا نصب صموئيل حجرا تذكاريا بين مدينتي المصفات والسن، وسمى صموئيل الحجر حجر المعونة، إذ قال: أعاننا الله حتى هذا المكان. انهزم الفلسطينيون ولم يدخلوا أرض إسرائيل بعد ذلك، وكان الله على الفلسطينيين طوال بقية حياة صموئيل. واسترد بنو إسرائيل المدن التي سبق أن استولى عليها الفلسطينيون على طول المنطقة الفلسطية من عقرون إلى جت، وساد أيضا سلام بين إسرائيل والأموريين، وبقي صموئيل قاضيا على إسرائيل طوال حياته. فكان يطوف كل سنة في بيت إيلا والجلجال والمصفاة لينظر في مشاكل الناس ويحلها، وبعد ذلك كان يرجع إلى الرامة لأن بيته كان هناك. وبنى صموئيل هناك مذبحا لله، وكان ينظر في مشاكل بني إسرائيل ويحلها هناك. الأصحاح الثامن: بنو إسرائيل يطلبون ملكا. ولما شاخ صموئيل عين ابنيه قاضيين لإسرائيل، وكان اسم ابنه الأول يوئيل والثاني أبيا، وكان يوئيل وأبيا قاضيين في بئر السبع. لكن ابني صموئيل لم يعيشا باستقامة مثل أبيهما، بل انحرف وراء ربح المال بالرشاوى وظلم الناس. فاجتمع كل شيوخ إسرائيل معا وذهبوا إلى الرامة للقاء صموئيل، وقالوا له: أنت شخت، وابناك لا يعيشان حياة مستقيمة مثلك، والآن عين ملكا ليحكم علينا كما هو الحال عند كل الأمم الأخرى. طلب الشيوخ ملكا، فاستاء صموئيل وصلى إلى الله، فأجاب الله صموئيل: افعل ما طلبه الشعب منك، إنهم لا يرفضونك أنت، بل يرفضونني أنا، إذ لا يريدونني أن أكون ملكا عليهم، وهم يفعلون ما فعلوه على الدوام، فبعد أن أخرجتهم من مصر قديما تركوني وعبدوا آلهة أخرى، وهم يعملون الأمر نفسه بك. فاستمع إلى الشعب وافعل ما يقولونه، لكن حذرهم وأخبرهم بما يمكن أن يفعله الملك بهم، واشرح لهم كيف يمكن للملك أن يحكم شعبا. طلب هؤلاء ملكا، فأخبرهم صموئيل كل ما قاله الله. قال صموئيل: إن حكمكم ملك فهذا ما سيفعله، سيأخذ أبناءكم ليقودوا مركباته ويصيروا فرسانا في جيشه ويركضوا أمام عربته. سيجبر الملك أبناءكم على دخول جيشه، هو سيختار من سيكونون قادة ألوف أو قادة خماسين. سيجبر الملك أبناءكم على العمل في حراسة حقوله وجمع حصاده وصنع أسلحة وأدوات لمركباته. سيأخذ الملك بناتكم ليعملن صانعات عطور وطباخات وخبازات. سيأخذ الملك أفضل حقولكم وكرومكم وبساتين زيتونكم، سينتزعها منكم ويعطيها لضباطه ومسؤوليه، وسيأخذ عشر مزروعاتكم وعنبكم وسيعطيها لضباطه ومسؤوليه. سيأخذ الملك خدمكم وخادماتكم، وسيأخذ خيار بقركم وحميركم، وسيستعملها كلها لشغله الخاص، وسيأخذ عشر مواشيكم، وستصيرون أنتم أنفسكم عبيدا للملك. حينئذ ستصرخون ضيقا من الملك الذي اخترتموه، لكن الله لن يستجيب لكم في ذلك الوقت. لكن الشعب رفضوا أن يصغوا إلى صموئيل، وقالوا: لا، بل نريد أن يحكمنا ملك. حينئذ سنكون مثل الأمم الأخرى، فيقودنا ملك ويحارب حروبنا. فسمع صموئيل ما قاله الشعب وتكلم به على مسامع الله، فأجاب الله: اسمع لهم ونصب عليهم ملكا. فقال صموئيل لشيوخ إسرائيل: سيكون لكم ملك، فاذهبوا الآن إلى بيوتكم. الأصحاح التاسع. شاول يبحث عن حمير أبيه. وكان هناك رجل اسمه قيس، من وجهاء قبيلة بنيامين. وقيس هو ابن أبي إيل بن سرور بن بكورة بن أفيح. وكان لقيس ابن اسمه شاول، وهو شاب وسيم، بل لم يكن هناك من هو أكثر وسامة من شاول، ولم يكن في إسرائيل رجل أطول منه، فكان أطولهم يصل إلى كتفه. وذات يوم ضاعت حمير قيس، فقال قيس لابنه شاول: خذ خادما وابحث عن الحمير. فاجتاز تلال أفرايم، ثم اجتاز المنطقة المحيطة بأرض شليشة، لكنهما لم يعثرا على الحمير. فذهب إلى المنطقة المحيطة بأرض شعاليم، فلم يكن لها آثر هناك. فاجتاز أرض بنيامين ولم يعثرا عليها. وأخيرا وصل شاول وخادمه إلى منطقة صوف، فقال شاول لخادمه: لنرجع، فأنا أخشى أن لا يقلق أبي على الحمير بعد، وأن يبدأ بالقلق علينا. لكن الخادم قال: رجل الله في هذه المدينة، والناس يكرمونه، وكل ما يقوله يتحقق، فلندخل إلى المدينة، فربما يوجهنا رجل الله إلى حيث ينبغي أن نذهب من هنا. فقال شاول لخادمه: لنفترض أننا ذهبنا إليه، فماذا يمكننا أن نقدم له، إذ لا يوجد معنا ما نهديه لرجل الله، فحتى الطعام الذي في أكياسنا نفد، فماذا نقدم له؟ فعاد الخادم وقال لشاول: اسمع، معي ربع مثقال من الفضة، فلنعطيه لرجل الله، حينئذ سيخبرنا أين نذهب. كان النبي يدعى رائيا فيما مضى. فإن أراد أحد من بني إسرائيل أن يسأل الله في أمر ما، كان يقول: هيا ولنذهب إلى الرائي. فقال شاول لخادمه: هذه فكرة حسنة، لنذهب. فذهب إلى المدينة حيث رجل الله. وبينما هما يصعدان التلة نحو المدينة، قابلا فتيات ذاهبات لاستقاء الماء، فسألهن شاول: هل الرائي هنا؟ فأجابت الفتيات: نعم، الرائي هنا، فهو في الطريق أمامكما، أسرعا، فقد جاء اليوم إلى المدينة، وبعض الناس اجتمعوا اليوم للاشتراك في ذبيحة سلامة في مكان العبادة، فادخل المدينة وستجدانه، فإن أسرعتما ستتمكنان من اللحاق به قبل أن يصعد إلى مكان العبادة، فلن يبدأ المدعوون بتناول الطعام إلى أن يصل ويبارك الذبيحة. أسرع فتجد الرائي. فواصل صعود التلة إلى المدينة، وعند دخولهما المدينة رأيا صموئيل خارجا منها ومقبلا نحوهما في طريقه إلى مكان العبادة. وكان الله قد أعلن لصموئيل في اليوم السابق ما يلي: في مثل هذا الوقت من يوم غد سأرسل إليك رجلا من قبيلة بنيامين، فامسحه بالزيت رئيسا جديدا لشعب إسرائيل، وهو سيخلص شعبي من الفلسطينيين، فقد رأيت معاناة شعبي وسمعت صرخات استغاثتهم. فلما رأى صموئيل شاول قال الله لصموئيل: هذا هو الرجل الذي أخبرتك عنه، وهو الذي سيحكم شعبي. فتقدم شاول إلى صموئيل قرب البوابة وسأله: أين بيت الرائي من فضلك؟ فأجاب صموئيل: أنا الرائي، فأكمل صعود التلة واسبقني إلى مكان العبادة، وستأكل أنت وخادمك اليوم معي، وفي الغد تعودان إلى بيتكما، وسأجيبك عن كل أسئلتك، أما الحمير الضائعة منذ 3 أيام فلا تقلق عليها، فقد تم العثور عليها. أليس كل جميل ومرغوب في إسرائيل هو لك ولبيت أبيك؟ فأجاب شاول: لكن ما أنا إلا فرد عادي في قبيلة بنيامين، وهي أصغر العشائر في إسرائيل، وعائلتي هي الأصغر في قبيلة بنيامين، فلماذا تقول هذا؟ ثم أخذ صموئيل شاول وخادمه إلى المكان المخصص لتناول الطعام، وكان نحو 30 شخصا قد دعوا للأكل معا والاشتراك في الذبيحة. فأفرد صموئيل لشاول وخادمه صدر المكان، وقال صموئيل للطباخ: أعطني حصة اللحم التي طلبت إليك الاحتفاظ بها. فجلب الطباخ الفخذ ووضعها على المائدة أمام شاول، فقال صموئيل: كل اللحم الموضوع أمامك، فقد احتفظت به لك في هذه المناسبة التي دعوت فيها الشعب للاجتماع معا. فأكل شاول مع صموئيل في ذلك اليوم. وبعد أن انتهوا من تناول الطعام نزلوا من مكان العبادة ورجعوا إلى المدينة، وفرش صموئيل لشاول على السطح فنام شاول هناك. وفي الصباح الباكر نادى صموئيل على شاول على السطح وقال له: انهض لكي أرسلك في طريقك. فنهض شاول وخرج من البيت مع صموئيل. وكان شاول وخادمه وصموئيل يمشون معا عند طرف المدينة، فقال صموئيل لشاول: اطلب إلى خادمك أن يسبقنا، فلدي رسالة من الله إليك. فسبقهما الخادم. الأصحاح العاشر: صموئيل يمسح شاول. وأخذ صموئيل قنينة فيها زيت خاص، وسكب الزيت على رأس شاول وقبله، وقال له: قد مسحك الله رئيسا على الشعب الذي هو ملك لله، وستحكم شعبه، وستخلصهم من الأعداء المحيطين به. مسحك لتكون رئيسا على شعبه، وهذه علامة على أن هذا الأمر سيتحقق. بعد أن تتركني اليوم ستقابل رجلين قرب قبر راحيل على حدود بنيامين في صلصح، وسيقولان لك: وجد أحدهم الحمير التي تبحث عنها، فلم يعد أبوك قلقا على الحمير بل عليك أنت، فهو يسأل ماذا حدث لابني. وقال صموئيل: وبعد ذلك ستمضي في طريقك إلى أن تصل إلى بلوطة كبيرة في تابور، وسيصادفك هناك 3 رجال في طريقهم لعبادة الله في بيت إيل، وسيكون واحد منهم حاملا 3 تيوس والثاني 3 أرغفة من الخبز والثالث 3 زجاجة نبيذ، وسيلقي الرجال 3 هؤلاء التحية عليك، وسيعرضون عليك 2 رغيفي خبز فخذهما منهم. وبعد ذلك ستذهب إلى جبعة إيلوهيم حيث يوجد حصن فلسطي، وعندما تصل إلى تلك المدينة ستلاقي مجموعة من الأنبياء نازلين من مكان العبادة، وسيتنبؤون وهم يعزفون على القياثير والصنوج والنايات والربابات. حينئذ سيحل روح الله عليك بقوة عظيمة، فتتغير وتصير إنسانا جديدا، وستبدأ تتنبأ مع هؤلاء الأنبياء. بعد ذلك افعل كما تشاء، لأن الله سيكون معك. اذهب إلى الجلجال قبلي، وسألحق بك إلى هناك لأقدم ذبائح صاعدة وذبائح شركة، لكن ينبغي أن تمكث 7 أيام، وبعد ذلك سآتي وأخبرك بما ينبغي أن تفعل. شاول بين الأنبياء. فلما استدار شاول ليمضي من عند صموئيل، تغير قلب شاول وصار إنسانا جديدا. حدثت هذه الأمور كلها في يوم واحد. فذهب شاول وخادمه إلى جبعة إلوهيم، وفي ذلك المكان تلاقى مع مجموعة من الأنبياء، وتملكه روح الله، فتنبأ شاول مع الأنبياء، فرآه بعض الناس وهو يتنبأ، وكانوا يعرفون من هو، فسأل بعضهم بعضا: ماذا جرى لابن قيس؟ أشاول أيضا بين الأنبياء؟ فقال رجل من جبعة: نعم، ويبدو أنه قائدهم. فصار هذا مثلا: أشاول أيضا بين الأنبياء؟ شاول يصل إلى بيته. وبعد أن انتهى شاول من التنبؤ، ذهب إلى مكان العبادة، فسأله عمه وسأل خادمه: أين كنتما؟ فقال شاول: كنا نبحث عن الحمير، وعندما لم نجدها ذهبنا لرؤية صموئيل. فقال عمه: أخبرني ماذا قال لكما صموئيل. فأجاب شاول: قال لنا صموئيل إنه تم العثور على الحمير، ولم يخبر عمه بكل شيء، أي بما قاله صموئيل عن الملك. صموئيل يعلن شاول ملكا. وجمع صموئيل الشعب في حضرة الله في المصفاة، وقال لهم: يقول الله إله إسرائيل: أخرجت إسرائيل من مصر، وخلصتكم من سيطرة المصريين ومن الممالك الأخرى التي ظلمتكم وضايقتكم، لكنكم اليوم رفضتم إلهكم الذي خلصكم من ضيقاتكم ومتاعبكم، إذ قلتم: نريد أن يحكمنا ملك. والآن تعالوا وقفوا في حضرة الله حسب عائلاتكم وعشائركم. فقرب صموئيل كل قبائل إسرائيل، ثم بدأوا احتفال تنصيب الملك الجديد. أولاً اختيرت قبيلة بنيامين، ثم طلب صموئيل إلى كل عائلة في قبيلة بنيامين أن تمر من أمامه، فاختيرت عائلة مطري. ثم طلب صموئيل أن يمر من أمامه كل رجل من رجال عائلة مطري. ثم طلب صموئيل أن يمر من أمامه كل رجل من رجال عائلة مطري. فاختير شاول بن قيس، لكن حين فتش عنه الشعب لم يجدوه، فسألوا الله: ألم يجئ شاول بعد؟ فقال الله: إنه مختبئ بين المؤن. فركض الشعب وأخرجوا شاول من خلف المؤن، فوقف شاول بين الشعب، فبلغ طول أطولهم إلى كتفه. فقال صموئيل للشعب: ها هو الرجل الذي اختاره الله، لا مثيل له بين الشعب. فهتف الشعب: يعيش الملك. ثم شرح صموئيل للشعب أنظمة المملكة والملك، ودون هذه الأنظمة في كتاب، ووضع الكتاب في حضرة الله، ثم صرف الشعب إلى بيوتهم. وانصرف شاول أيضا إلى بيته في جبعة، ولمس الله قلوب الرجال البواسل الذين بدأوا يتبعون شاول. وأما بعض الأشرار فقالوا: كيف يمكن لهذا الرجل أن يخلصنا؟ فاحتقروه وقالوا كلاما مهينا عنه، ورفضوا أن يجلبوا له هدايا المبايعة. أما شاول فتجاهل كل ما سمعه. الأصحاح الحادي عشر. ناحاش ملك العمونيين. وبعد شهر حاصر ناحاش العموني وجيشه يابيش جلعاد، فقال كل أهل يابيش له: إذا صنعت معاهدة بيننا وبينك فإننا سنخدمك. لكن ناحاش العموني أجاب: سأصادق على المعاهدة التي تريدون أن أصنعها بأن أفقأ عين كل واحد منكم، حينئذ سيلحق العار بكل إسرائيل. فقال شيوخ يابيش لناحاش: أمهلنا 7 أيام نرسل خلالها رسلا إلى جميع أنحاء إسرائيل، فإذا لم يهب أحد لنجدتنا حينئذ سنخرج إليك ونستسلم لك. شاول ينقذ يابيش جلعاد. فجاء الرسل إلى جبعة حيث يسكن شاول، وأخبروا الشعب بما حدث، فبكى الشعب بكاء عاليا. وكان شاول في الحقل مع أبقاره، فلما رجع من الحقل سمع الشعب يبكون، فسأل شاول: ما الذي أصاب الشعب؟ لماذا يبكون؟ فأخبر الشعب شاول بما قاله رسل يابيش. فأصغى شاول إليهم، فحل روح الله عليه بقوة عظيمة، وغضب غضبا شديدا، وأخذ شاول ثورين وقطعهما، ثم أعطى قطع اللحم إلى الرسل ليحملوها إلى كل أنحاء إسرائيل، ويقول: كل من لا يخرج للحرب بقيادة شاول وصموئيل هكذا تقطع جميع أبقاره. فأوقع الله في قلوبهم خوفا شديدا، وخرجوا معا كرجل واحد. ثم حشد شاول الرجال في بازق، فكان هناك 300,000 رجل من إسرائيل و30,000 رجل من يهوذا. وقال شاول وجيشه لرسل يابيش: أخبروا أهل يابيش جلعاد أنهم سينقذون قبل ظهر غد. فنقل الرسل رسالة شاول إلى أهل يابيش، ففرحوا جدا. فقال أهل يابيش إلى ناحاش العموني: سنخرج إليك غدا، فافعل بنا كما تشاء. وفي اليوم التالي قسم شاول جيشه إلى 3 فرق، وفي موعد تغيير الحرس في الصباح اقتحم شاول وجيشه معسكر العمونيين، فقاتل شاول وجنوده العمونيين حتى وقت الظهر وهزموهم، وتشتت العمونيون في كل اتجاه حتى لم يبق جنديان معا. ثم قال الشعب لصموئيل: أين أولئك الذين قالوا إنهم لا يريدون أن يكون شاول ملكا عليهم؟ أحضرهم هنا لكي نقتلهم. لكن شاول قال: لا، لن يقتل أحد اليوم، فقد خلص الله إسرائيل هذا اليوم. ثم قال صموئيل للشعب: لنذهب إلى الجلجال ولنجدد هناك ولاءنا لشاول ملكا علينا. فذهب كل الشعب إلى الجلجال، وهناك في حضرة الله أعلنوا شاول ملكا عليهم، ثم قدموا ذبائح شركة لله، واحتفل شاول وبنو إسرائيل احتفالا عظيما. الأصحاح الثاني عشر. صموئيل يتحدث عن الملك. وقال صموئيل لكل بني إسرائيل: قد طاوعتكم في كل ما طلبتموه إلي، وها قد نصبت عليكم ملكا، والآن لديكم ملك يقودكم. أما أنا فقد كبرت في السن وملأ الشيب رأسي، غير أن أبنائي باقون معكم، قدتكم منذ صبايا إلى هذا اليوم، وها أنا الآن أمامكم. فإن أسأت يوما فاشهدوا الآن على إساءتي في حضرة الله وملكه الممسوح. هل أخذت منكم بقرة أو حمارا؟ هل آذيت أحدا أو خدعته أو ظلمته؟ هل قبلت يوما رشوة من مال لكي أتغاضى عن إساءة له؟ إن كنت قد فعلت أيا من هذه الأمور فإني مستعد لتصويب الأمور الآن. فقال بنو إسرائيل: لا، لم تسئ إلى أي واحد منا، فلم تغشنا قط، ولا أخذت أي شيء منا. فقال صموئيل لبني إسرائيل: الله وملكه الممسوح اليوم شاهدان على ما قلتم، وهما يعرفان أنكم لم تجدوا فيا عيبا. فرد الشعب: نعم، الله شاهد علينا. فقال صموئيل للشعب: الله شاهد على كل ما حدث. الله هو الذي اختار موسى وهارون، وهو الذي أخرج آباءنا من مصر. والآن قفوا حتى أقدم حجتي عليكم في حضرة الله، وأبين جميع الأمور الصالحة التي فعلها الله معكم ومع آبائكم. ذهب يعقوب إلى مصر، وبعد فترة صعب المصريون الحياة على آبائنا، فاستغاث آباؤنا بالله، فأرسل الله موسى وهارون، فأخرج هذان آباءنا من مصر وقاداهم إلى هذا المكان ليسكنوا فيه. لكن آباءنا نسوا إلههم، فسمح لسيسرى قائد جيش حاصور باستعبادهم، ثم سمح للفلسطينيين وملك مؤاب باستعبادهم، وحارب هؤلاء آباءكم. فاستغاث آباؤكم بالله وقالوا له: لقد أخطأنا إليك لأننا تركنا يهوى وعبدنا البعل وعشتاروث الزائفة، والآن خلصنا من يد أعدائنا، ونحن نتعهد أن نخدمك أنت وحدك. فأرسل الله يربعل وباراق ويفتاح وصموئيل، وخلصكم من أعدائكم المحيطين بكم، فنعمتم بالأمان. ثم رأيتم ناحاش ملك العمونيين قادما عليكم، فقلتم: نريد ملكا يحكمنا، مع أن إلهكم كان ملكا عليكم بالفعل. والآن ها هو الملك الذي طلبتموه، وهو الملك الذي اختاره الله لكم. خافوا الله ووقروه، اعبدوه واخدموه وأطيعوا وصاياه، ولا تنقلبوا عليه. اتبعوا إلهكم أنتم وملككم، حينئذ سيخلصكم الله. أما إذا عصيتم الله، إذا تمردتم على وصايا الله، فسيمد الله يده لمعاقبتكم أنتم وملككم. والآن قفوا وانظروا الأمر العظيم الذي سيفعله الله أمام عيونكم. الآن موسم حصاد الحبوب، لكني سأصلي إلى الله وسأطلب إليه أن يرسل رعدا ومطرا في نفس تلك اللحظة، فستعرفون أنكم فعلتم أمرا شريرا بطلبكم ملكا. وصلى صموئيل إلى الله، فأعطى الله رعدا ومطرا في ذلك اليوم. فخاف الشعب الله وصموئيل خوفا شديدا. وقال جميع الشعب لصموئيل: صلي إلى إلهك من أجلنا نحن خدامك لئلا نموت، فها نحن قد زدنا على خطايانا السابقة خطية أخرى بطلبنا ملكا. فأجاب صموئيل: لا تخافوا، صحيح أنكم فعلتم كل هذه الشرور، لكن لا تتخلوا عن اتباع الله، بل اخدموه بكل قلوبكم، واعلموا أن الأصنام ما هي إلا تماثيل لا تنفعكم وتعجز عن إنقاذكم، إنها ليست شيئا. لن يترك الله شعبه، فقد سر الله أن يجعلكم شعبا يخصه، ومن أجل اسمه الصالح لن يترككم. وأما أنا فحاش لي أن أخطئ إلى الله بأن أكف عن الصلاة من أجلكم، وسأواصل تعليمكم الطريق الصحيح للحياة الصالحة، لكن ينبغي أن تكرموا الله وأن تخدموه بأمانة من كل قلوبكم، متذكرين الأشياء الرائعة التي عملها من أجلكم. لكن إذا عاندتم وفعلتم الشر، فإنه سيتخلص منكم ومن ملككم كما يكنس الوسخ. الأصحاح 13، أول خطية يرتكبها شاول. كان شاول في 30 من عمره لما صار ملكا، وبعد مرور 2 على حكمه اختار 3000 رجل من إسرائيل، فكان 2000 منهم معه في مدينة مخماس وفي منطقة بيت إيلا الجبلية، وبقي 1000 رجل مع يوناثان في جبعة في بنيامين، وصرف شاول بقية الرجال إلى بيوتهم. فهزم يوناثان فرقة من الفلسطيين في معسكرهم في جبع، وسمع الفلسطيون بهذا، فأمر شاول بأن تنفخ الأبواق في كل أنحاء أرض إسرائيل، وقال: فليسمع الشعب العبراني بما حدث. فسمع جميع بني إسرائيل بالخبر، وقالوا: ضرب شاول معسكر الفلسطيين، والآن يبغض الفلسطيون بني إسرائيل بغضا شديدا. فدعي الشعب إلى الاجتماع مع شاول في الجلجال، واحتشد الفلسطيون لمقاتلة إسرائيل. فخيم الفلسطيون في مخماس شرقي بيت آون، وكان معهم 3000 مركبة وستة آلاف فارس، وكان عدد الجنود الفلسطيين كبيرا كرمل الشاطئ. فأدرك بنو إسرائيل أنهم في ورطة، وأحسوا بأنهم وقعوا في مصيدة، فركضوا واختبأوا في الكهوف وشقوق الصخور، اختبأوا بين الصخور وفي الآبار وفي حفر في الأرض، حتى إن بعض العبرانيين عبر نهر الأردن إلى أرض جاد وجلعاد، وكان شاول ما يزال في الجلجال، وكان رجال جيشه يرتعدون خوفا. وحدد صموئيل موعدا للقاء شاول في الجلجال، فانتظر شاول هناك 7 أيام، لكن صموئيل لم يأت بعد إلى الجلجال، وبدأ بعض رجاله يتركونه. فقال شاول: أحضروا إلي ذبائح صاعدة وذبائح الشركة. فقدم شاول الذبيحة الصاعدة، وما أن انتهى من تقديمها حتى وصل صموئيل، فخرج شاول للقائه والترحيب به. فسأله صموئيل: ما هذا الذي فعلته؟ فأجاب شاول: بدأ الجنود يتركونني، وأنت تأخرت عن موعدك، وكان الفلسطيون يجمعون حشودهم في مدينة مخماس، فقلت لنفسي: سيأتي الفلسطيون إلى هنا ويهاجمونني في الجلجال، ولم أكن بعد قد طلبت إلى الله أن يعطيني عونا، فلم أجد بديلا عن تقديم الذبيحة بنفسي. فقال صموئيل: لقد عملت عملا أحمق ولم تطع إلهك، فلو التزمت بوصايا الله لجعلك أنت وأهل بيتك تحكمون إسرائيل إلى الأبد، أما الآن فلن تستمر مملكتك. قد فتش الله عن رجل كما يريده قلبه، فعينه الله حاكما على شعبه لأنك لم تلتزم بوصية الله. ثم قام صموئيل وغادر الجلجال. معركة مخماس. وغادر شاول وبقية جيشه الجلجال، وذهبوا إلى جبعة بنيامين. وأحصى شاول الرجال الذين بقوا معه، فكانوا 600 رجل. وذهب شاول وابنه يوناثان وجنوده إلى جبع في بنيامين. وكان الفلسطيون معسكرين في مخماس، فبدأ أفضل جنودهم الهجوم. وانقسم الجيش الفلسطي إلى 3 فرق. ذهبت فرقة شمالا في طريق عفرة قرب شوعال، وذهبت الفرقة الثانية إلى الطريق نحو بيت حورون، وذهبت المجموعة الثالثة شرقا باتجاه الحدود المشرفة على وادي صبوعيم نحو الصحراء. ولم يكن في كل إسرائيل كلها حداد واحد، فلم يعلمهم الفلسطيون لأنهم لم يشاءوا أن يصنع بنو إسرائيل سيوفا ورماحا. وعندما كان بنو إسرائيل يحتاجون أن يشحذوا محاريثهم أو مجارفهم أو فؤوسهم أو مناجلهم، كانوا يضطرون إلى اللجوء إلى الحدادين الفلسطيين، وكانت الأجرة 1/3 مثقال لشحذ المحاريث والمجارف، و1/6 مثقال لشحذ المعاول والفؤوس والرؤوس الحديدية لمنساس البقر. فلم يكن بين يدي أحد من جنود بني إسرائيل في يوم المعركة سيوف أو رماح حديدية، لكن كان لدى شاول وابنه يوناثان فقط أسلحة كهذه. وكانت مجموعة من الجنود الفلسطيين تحرس معبر الجبل في مخماس. الأصحاح 14. يوناثان يهاجم الفلسطيين. وفي ذلك اليوم كان يوناثان بن شاول يتحدث إلى الشاب الذي كان يحمل أسلحته، فقال: لنذهب إلى مخيم الفلسطيين على الجانب الآخر من الوادي. لكن يوناثان لم يخبر أباه بما ينوي عمله. وكان شاول جالسا تحت شجرة رمان في مغرونة عند طرف التلة، ومعه نحو 600 رجل. وكان معه رجل اسمه أبي بن أخيطوب أخي إخابود ابن فنحاس بن عالي الذي كان كاهنا للرب في شيلوه. كان أبي هذا كاهن الله يرتدي الثوب الكهنوتي. ولم يعلم هؤلاء الرجال أن يوناثان قد تركهم. نوى يوناثان أن يمر من معبر للوصول إلى معسكر الفلسطيين. وكانت هناك صخرة كبيرة على كل جانب من جانبي المعبر. اسم الصخرة الكبيرة الأولى على الجانب الأول بوصيص، واسم الصخرة الكبيرة الثانية على الجانب الثاني سنة. كانت إحدى الصخرتين مقابل مخماس والأخرى مقابل جبع. وقال يوناثان لمعاونه وحامل سلاحه: لنذهب إلى معسكر هؤلاء اللامختونين، فلعل الله يكون معنا فنهزمهم. فلا فرق عند الله إن استخدم جنودا كثيرين أو قليلين، فهو قادر على الانتصار في الحالتين. فقال له حامل سلاحه: افعل ما تراه الأفضل، وأنا معك حتى النهاية. فقال يوناثان: لنعبر الوادي إلى الحرس الفلسطي، وسندعهم يروننا. فإذا قالوا لنا: إلزم مكانيكما إلى أن نأتي إليكما، فسنلزم مكاننا ولن نصعد إليهم. لكن إذا قال الفلسطيون لنا: اصعدوا إلى هنا، حينئذ سنصعد إليهم، فتكون هذه علامة من الله، إذ سيعني هذا أن الله سينصرنا عليهم. فأظهر يوناثان ومساعده نفسيهما للفلسطيين، فقال الحراس الفلسطيون: ها هم العبرانيون يخرجون من الجحور التي كانوا يختبئون فيها. فنادى الفلسطيون الذين في المعسكر على يوناثان ومساعده: اصعدا إلى هنا وسنلقنكما درسا. فقال يوناثان لمساعده: اصعد التلة ورائي، فالله ينصر بني إسرائيل على الفلسطيين الآن. فصعد يوناثان التلة زاحفا على يديه وقدميه، ومعاونه خلفه مباشرة، وسقط الفلسطيون قتلى أمام يوناثان، وكان معاونه وراءه يقتل الجرحى. فقتل يوناثان ومعاونه 20 فلسطيا في الهجوم الأول في أرض لا تزيد مساحتها عن نصف فدان. فذعر كل الجنود الفلسطيين الذين في الحقل والذين في المعسكر، ذعر حتى أكثر الجنود بسالة، وبدأت الأرض تهتز، مما زاد ذعر الفلسطيين. ورأى رقباء شاول في جبعة في أرض بنيامين الجنود الفلسطيين وهم يفرون في اتجاهات مختلفة، فقال شاول للجيش الذي معه: أحصوا الجيش، أريد أن أعرف من تغيب. فلما أحصوا الرجال اكتشفوا أن يوناثان ومعاونه متغيبان. فقال شاول لأبيه: أحضر صندوق الله. ففي ذلك الوقت كان صندوق الله مع بني إسرائيل. وبينما شاول يكلم الكاهن أبيه، ازداد الضجيج والفوضى في المعسكر الفلسطيني أكثر فأكثر، فنفد صبر شاول، وقال للكاهن أبيه: كفى، أنزل يدك وكف عن الصلاة. وحشد شاول جيشه وذهب إلى المعركة، فكان الفلسطيون في فوضى وارتباك شديدين، حتى صار يقاتل بعضهم بعضا بسيوفهم. وكان هناك عبرانيون في معسكر الفلسطيين ممن سبق أن خدموا الفلسطيين، فانضم هؤلاء العبرانيون إلى بني إسرائيل مع شاول ويوناثان. وسمع كل بني إسرائيل الذين كانوا مختبئين في المنطقة الجبلية من إفرايم الجنود الفلسطيين وهم يفرون، فانضموا إلى جيشهم في المعركة، وراحوا يطاردون الفلسطيين، فخلص الله بني إسرائيل في ذلك اليوم. وامتدت المعركة إلى ما بعد بيت آون ومنطقة أفرايم الجبلية، وكان عدد جيش شاول كله يصل إلى 10,000 رجل. شاول يرتكب خطية أخرى. لكن شاول ارتكب خطأ كبيرا في ذلك اليوم، فقد كان بنو إسرائيل منهكين وجائعين بسبب قسم أقسمه شاول، إذ قال: إن أكل أي رجل طعاما قبل حلول المساء وقبل أن أقضي على أعدائي فسيقتل. فلم يأكل أي واحد من بني إسرائيل طعاما، ودخل الشعب إلى الأحراش فرأوا عسلا على وجه الأرض. دخلوا ورأوا العسل يقطر، لكن لم يذق أحد منهم شيئا خوفا من قسم شاول. لكن يوناثان لم يكن يعرف عن ذلك القسم، ولم يسمع أباه وهو يجبر الشعب على أن يقسموا، وكانت معه عصا في يده، فغمس طرفها في العسل وأخذ من العسل وأكل العسل فانتعش. فقال أحد الجنود ليوناثان: أجبرنا أبوك أن نقسم قسما، وقال: ملعون كل من يأكل اليوم طعاما. فلم يذق الرجال أي طعام، ولهذا هم منهكون. فقال يوناثان: لقد جلب أبي متاعب كثيرة على هذه الأرض، فانظر كيف انتعشت بعد أن تذوقت قليلا من العسل. كان من الأفضل لو أن الرجال أكلوا الطعام الذي استولوا عليه من أعدائهم، فلو فعلوا لقتلوا عددا أكبر من الفلسطينيين. في ذلك اليوم هزم بنو إسرائيل الفلسطينيين وحاربوهم من مخماس وأيلون، وأنهك الجوع الشعب إنهاكا شديدا، وكانوا قد أخذوا غنما وأبقارا وعجولا من الفلسطينيين، فاشتد بهم الجوع فذبحوا المواشي على الأرض وأكلوها، ودمها ما يزال فيها. فقال أحدهم لشاول: ها هم الرجال يخطئون إلى الله ويأكلون لحما فيه دمه. فقال شاول: لقد أخطأتم، فدحرجوا الآن صخرة هنا. ثم قال شاول: اذهبوا إلى الرجال ومروا كل واحد منهم أن يحضر ثوره وخروفه إلي، وبعد ذلك ليذبح الرجال ثيرانهم وغنمهم هنا. لا تخطئوا إلى الله بأن تأكلوا لحما فيه دمه. فأحضروا كلهم في تلك الليلة مواشيهم وذبحوها هناك. ثم بنى شاول مذبحا لله، وقد بدأ هو نفسه العمل على بناء المذبح لله. وقال شاول: لنهاجم الفلسطينيين الليلة، فنأخذ كل شيء منهم ونفنيهم تماما. فقال الجيش: افعل ما تراه الأفضل. لكن الكاهن قال: لنسأل الله. فسأل شاول الله: هل أطارد الفلسطينيين؟ وهل ستنصرنا عليهم؟ لكن الله لم يجب شاول في ذلك اليوم. فقال شاول: اجمعوا لي القادة، أريد أن أعرف من الذي ارتكب هذه الخطية اليوم، فأقسم بالله الحي الذي يخلص إسرائيل أن الفاعل سيموت حتى لو كان ابني يوناثان. فلم ينطق أحد من الشعب بكلمة. فقال شاول لكل جيش إسرائيل: أنتم تقفون على هذا الجانب، وأنا وابني يوناثان نقف على الجانب الآخر. فقال الجنود: كما تريد يا سيدي. ثم صلى شاول: يا الله، يا إله إسرائيل، لماذا لم تجبني أنا عبدك اليوم؟ إن كنت أخطأت أنا أو ابني فأظهر اليوريم في القرعة، يا الله، يا إله إسرائيل. وإن كان شعبك هم الذين أخطأوا فأظهر التميم. فأشار الله بالقرعة إلى شاول ويوناثان وبرأ الشعب. فقال شاول: ألق القرعة لنتبين من هو المذنب، أنا أم ابني. فوقعت القرعة على يوناثان. فقال شاول ليوناثان: أخبرني ما الذي فعلته. فقال يوناثان لشاول: تذوقت قليلا من العسل بطرف عصايا، فهل أموت من أجل هذا الأمر التافه؟ فقال شاول: قد أقسمت، وسيعاقبني إذا لم أفي بقسمي، ينبغي أن يموت يوناثان. لكن الجنود قالوا لشاول: الفضل في انتصار إسرائيل العظيم اليوم هو ليوناثان، فهل يستحق مثله الموت؟ لا يكون هذا، نقسم بالله الحي لن تسقط شعرة واحدة من رأس يوناثان، فقد أعانه الله على الفلسطينيين اليوم. فأنقذ الشعب يوناثان فلم يقتل. وتوقف شاول عن مطاردة الفلسطينيين، فرجع الفلسطينيون إلى مكانهم. شاول يحارب أعداء إسرائيل. وأكمل شاول سيطرته على كل إسرائيل، وحارب كل أعدائها المحيطين بها. فحارب شاول المؤابيين والعمونيين والأدوميين وملك صوبة والفلسطينيين، وانتصر حيثما ذهب. كان شاول شجاعا جدا، فخلص بني إسرائيل من جميع أعدائهم الذين حاولوا أن ينهبوها، وهزم شاول حتى عماليق. وكان لشاول أبناء هم يوناثان ويشوي وملكي شوع، واسم ابنته البكر ميرب، واسم ابنته الصغرى ميكال، واسم زوجته أخي نوعم بنت أخي معص، واسم قائد جيشه أبنير بن نيرة عم شاول. أما قيس أبو شاول ونير أبو أبنير فهما ابني أبي إيل. كان شاول شجاعا طوال حياته، كانت الحرب ضد الفلسطينيين شديدة، وكلما رأى شاول رجلا قويا أو شجاعا ضمه إلى جيشه. الأصحاح 15. شاول يقضي على عماليق. وذات يوم قال صموئيل لشاول: أرسلني الله لأمسحك ملكا على شعبه إسرائيل، والآن استمع إلى كلمته. يقول الله القدير: عندما خرج بنو إسرائيل من مصر، حاول عماليق منعهم من الدخول إلى كنعان، ورأيت ما فعله عماليق. فالآن اذهب وحارب عماليق، اقضي عليهم قضاء تاما، هم وكل ما لهم، لا تشفق عليهم، اقتل جميع الرجال والنساء والأطفال والرضع، واقتل ثيرانهم وغنمهم وجمالهم وحميرهم. فحشد شاول جيشه في طلايم، كانوا 200,000 جندي وعشرة آلاف من رجال يهوذا. فذهب شاول إلى مدينة عماليق وانتظر في الوادي. وقال شاول للشعب القيني: اذهبوا وانفصلوا عن عماليق لئلا أقضي عليكم معهم، فقد كنتم كرماء نحو بني إسرائيل عندما خرجوا من مصر. فانفصل الشعب القيني عن عماليق، وهزم شاول عماليق وحاربهم وطاردهم من حويلة إلى شور عند حدود مصر، وأسر شاول أجاج ملك عماليق حيا وأبقى على حياته، لكنه قتل كل جنود جيش أجاج بالسيف، ولم يقتل شاول وجنود إسرائيل أجاج، كما أبقوا على أفضل البقر والغنم والحملان وكل ما هو ثمين، فلم يدمروا كل شيء، لكنهم دمروا كل ما هو رخيص وعديم القيمة. صموئيل يواجه شاول بخطيته. ثم تلقى صموئيل رسالة من الله. قال الله: لم يعد شاول يتبعني، وقد أسفت على جعله ملكا، فهو لا يحفظ وصاياي. فغضب صموئيل مما فعله شاول، وظل يبكي في حضرة الله طوال الليل. فقام صموئيل في الصباح الباكر وذهب للقاء شاول، لكن الشعب قال لصموئيل: ذهب شاول إلى بلدة الكرمل في يهوذا، وأقام هناك نصبا لنفسه، ثم كان ينتقل من مكان إلى آخر حتى ينزل إلى مدينة الجلجال. فذهب صموئيل إلى حيث كان شاول، فتقدم إلى شاول فحياه شاول وقال: ليباركك الله، لقد نفذت وصية الله. لكن صموئيل قال: فما هذا الصوت الذي أسمعه؟ لماذا أسمع صوت غنم وبقر؟ فقال شاول: غنمها الجنود من عماليق، فأبقوا على أفضل الغنم والبقر لتقديمها ذبائح صاعدة لإلهك، لكننا قتلنا كل شيء آخر. فقال صموئيل لشاول: كفى، ودعني أخبرك بما أخبرني به الله الليلة الماضية. فقال شاول: حسنا، أخبرني بما أخبرك. فقال صموئيل: فيما مضى كنت صغيرا في نظر نفسك، لكن الله اختارك لتكون الملك، فصرت رئيسا لعشائر إسرائيل. لقد أرسلك الله في مهمة وقال لك: اذهب واقض على جميع شعب عماليق، لأنهم شعب شرير، اقض عليهم جميعا، قاتلهم إلى أن تبيدهم. فلماذا لم تطع صوت الله؟ لماذا هجمت على غنائم المعركة ففعلت الشر أمام الله؟ فقال شاول: لكني أطعت صوت الله فعلا، ذهبت إلى حيث أرسلني وأبدت كل شعب عماليق، ولم أبقي إلا على واحد أسرته، وهو ملكهم أجاج. لكن أخذ الجنود خيار الغنم والبقر لتقديمها ذبائح لإلهك في الجلجال. أجاب صموئيل: ما الذي يرضي الله أكثر، الذبائح والتقدمات أم طاعة وصاياه؟ بل الطاعة أفضل من الذبيحة، والاستماع لله أفضل من شحوم الكباش. فالعصيان كخطية العرافة، والعناد كعبادة الأوثان. أنت رفضت أن تطيع وصية الله، فالآن لم يعد هو يقبلك ملكا. فقال شاول لصموئيل: لقد أخطأت إلى الله، لم أطع وصاياه وكلامه، خفت من الشعب فعملت بما قالوه، والآن أرجو أن تغفر لي خطيتي، ارجع معي لكي أعبد الله. لكن صموئيل قال لشاول: لن أرجع معك، فأنت رفضت وصية الله، والآن يرفضك الله ملكا على إسرائيل. فلما استدار صموئيل لينصرف، أمسك شاول بثوبه فتمزق ثوبه. فقال صموئيل لشاول: مزق الله اليوم مملكة إسرائيل عنك كما مزقت ثوبي، وقد أعطى الله المملكة لواحد من أصحابك أفضل منك. إله إسرائيل المجيد لا يتراجع ولا يغير فكره، فهو ليس بشرا ليغير فكره. فأجاب شاول: حسنا، لقد أخطأت إلى الله، لكن أتوسل إليك أن ترجع معي، أكرمني أمام القادة وأمام بني إسرائيل، ارجع معي لكي أعبد إلهك. فرجع صموئيل مع شاول، وسجد شاول لله. ثم قال صموئيل: أحضروا لي أجاج ملك عماليق. فجاء أجاج إلى صموئيل مقيدا بالسلاسل، فقال أجاج في نفسه: لعله لن يقتلني. لكن صموئيل قال لأجاج: قتلت بسيفك رضعا وحرمت أمهاتهم منهم، فالآن ستحرم أمك منك. فقتل صموئيل أجاج وقطعه أمام الله في الجلجال. ثم مضى صموئيل وذهب إلى الرامة، وصعد شاول إلى بيته في جبعة، ولم ير صموئيل شاول بعد ذلك قط إلى يوم مماته. فقد حزن صموئيل وبكى كثيرا بسبب ما فعله شاول، وأسف الله كثيرا لأنه جعل شاول ملكا على إسرائيل. الأصحاح السادس عشر. صموئيل يذهب إلى بيت لحم. وقال الله لصموئيل: حتى متى ستحزن على شاول؟ أنت ما زلت حزينا عليه حتى بعد أن قلت لك إني رفضته ملكا على إسرائيل. فاملأ قرنك بالزيت واذهب إلى بيت لحم، فإني مرسلك إلى رجل من سكان بيت لحم اسمه يسى، وقد اخترت أحد أبنائه ليكون ملكا. لكن صموئيل قال: إن ذهبت سيسمع شاول بالخبر فيقتلني. فقال الله: اذهب إلى بيت لحم وخذ معك عجلا وقل لهم: جئت لأقدم لله ذبيحة، وادع يسى إلى الذبيحة، وبعد ذلك سأريك ما ينبغي أن تفعله، ينبغي أن تمسح الشخص الذي أريك إياه. ففعل صموئيل كما قال له الله، فذهب إلى بيت لحم، فارتعد شيوخ بيت لحم خوفا، واستقبلوا صموئيل وسألوه: هل أنت هنا في مهمة سلام؟ فأجاب: أنا هنا في مهمة سلام، فقد جئت لأقدم ذبيحة لله. طهروا أنفسكم وتعالوا للاشتراك في الذبيحة معي. وطهر صموئيل يسى وأبناءه، ثم دعاهم صموئيل إلى المجيء والاشتراك في الذبيحة. فلما وصل يسى وأبناؤه، رأى صموئيل الإياب، ففكر في نفسه: لا شك أن هذا هو الرجل الذي اختاره الله. لكن الله قال لصموئيل: صحيح أن الإياب طويل ووسيم، لكن لا تدخل هذه الأمور في اعتبارك، فالله لا ينظر إلى ما يراه الناس، هو لا ينظر إلى مظهر الإنسان، وإنما إلى قلبه، فليس الإياب هو الذي اخترته. ثم دعا يس ابنه الثاني أبي ناداب، فمر أبي ناداب من أمام صموئيل، فقال صموئيل: لا، ليس هذا هو الذي اختاره الله. ثم طلب يسى من شمة أن يمر من أمام صموئيل، لكن صموئيل قال: لم يختر الله هذا الرجل أيضا. عرض يسى أبناءه السبعة لصموئيل، لكن صموئيل قال ليسى: لم يختر الله أيا من هؤلاء الرجال. ثم سأل صموئيل يسى: ألديك أبناء غير هؤلاء؟ فأجاب يسى: لدي ابن آخر هو الأصغر، لكنه في المرعى يرعى الغنم. فقال صموئيل: أرسل في طلبه، أحضره هنا، فنحن لن نجلس للطعام حتى يأتي. فأرسل يسى من يستدعي ابنه الأصغر، وكان شابا وسيما موفور الصحة. فقال الله لصموئيل: قم وامسحه، فهو الذي اخترته. فأخذ صموئيل قرن الزيت وسكب الزيت على الابن الأصغر ليسى أمام إخوته، فحل روح الله بقوة عظيمة على داود من ذلك اليوم. ثم عاد صموئيل إلى بيته في الرامة. روح شرير يضايق شاول، وترك روح الله شاول. ثم أرسل الله روحا شريرا لشاول فسبب له إزعاجا كثيرا. فقال خدام شاول له: إن الروح الشرير الذي أرسله الله يزعجك، فإن أمرتنا فإننا نبحث لك عن رجل يحسن العزف على القيثار، فإذا هاجمك ذلك الروح الشرير من عند الله يعزف لك هذا الرجل موسيقى، حينئذ سيذهب عنك الإحساس بالضيق. فقال شاول لخدامه: جدوا لي شخصا يحسن العزف وأحضروه لي. فقال أحد الخدام: هناك رجل اسمه يسى ساكن في بيت لحم، وأنا أعرف ابنه، إنه ماهر في العزف على القيثار، وهو أيضا رجل شجاع ومقاتل جيد، وهو ذكي ووسيم، والله معه. فأرسل شاول رسله إلى يسى، فقالوا له: أرسل إلى ابنك داود راعي الغنم. فأعد يسى هدية لشاول، أعد حمارا وخبزا وقنينة نبيذ وجديا، وأرسلها مع داود إلى شاول. فذهب داود إلى شاول ووقف أمامه، فأحبه شاول كثيرا فجعله حامل سلاحه. وأرسل شاول رسالة إلى يسى قال فيها: دع داود معي ليخدمني، فقد أحببته كثيرا. وكلما هاجم الروح الشرير من عند الله شاول، كان داود يأخذ قيثاره ويعزف، حينئذ يفارقه الروح الشرير ويزول عنه الإحساس بالضيق. الأصحاح 17. جوليات يتحدى إسرائيل. وحشد الفلسطيون جيوشهم للحرب، اجتمعوا في سكوها التي في يهوذا، وعسكروا بين سكوه وعزيقة في مدينة اسمها أفس دميم. وحشد شاول جنود بني إسرائيل أيضا، وعسكروا في وادي البطم، واصطفوا استعدادا لمقاتلة الفلسطيين. وقف الفلسطيون على تلة، وبنو إسرائيل على تلة مقابلة يفصل بينهما الوادي. وكان لدى الفلسطيين مقاتل جبار اسمه جوليات من مدينة جت، طوله 4 أذرع وشبر. فخرج جوليات من مخيم الفلسطيين، كان على رأسه خوذة من برونز، ويلبس درعا على شكل حراشف سمكة يزن 5000 مثقال من البرونز، وكان يضع واقيات نحاسية على ساقيه، وكان مربوطا على ظهره رمح نحاسي، وكانت عصا رمحه طويلة كنول النساج، وزن سنان الرمح 600 مثقال من الحديد، وكان مساعده يمشي أمامه حاملا ترسه. كان جوليات يخرج كل يوم وينادي متحديا جنود بني إسرائيل فيقول: لماذا جنودكم مصطفون استعدادا للقتال هكذا؟ أنتم خدام شاول وأنا من الفلسطيين، فاختاروا رجلا وأرسلوه لكي يبارزني، فإذا قتلني يفوز ونصير نحن الفلسطيين عبيدا لكم، لكن إذا قتلت رجلكم أفوز وتصيرون أنتم عبيدا لنا وتخدموننا. وقال الفلسطي: أقف اليوم معبرا عن احتقاري لجيش إسرائيل، فأنا أتحداكم أن ترسلوا أحد رجالكم ليقاتلني. فسمع شاول وجنود إسرائيل ما قاله جوليات، وخافوا خوفا شديدا. داود يذهب إلى جبهة القتال. كان داود من أبناء يسى من عائلة أفراتة في بيت لحم في يهوذا، وكان ليسى 8 أبناء، وكان يسى طاعنا في السن في عهد شاول. ذهب أبناء يسى 3 الكبار إلى الحرب مع شاول، أما أسماؤهم فالأول أليآب، والثاني أبي ناداب، والثالث شمة. أما داود فكان الأصغر، وقد انضم إخوته 3 الكبار في جيش شاول. وكان داود يترك شاول من وقت إلى آخر للاعتناء بغنم أبيه في بيت لحم، وظل الفلسطي يخرج صباحا ومساء مقابل جيش إسرائيل 40 يوما، ويوجه الإهانات لإسرائيل. وذات يوم قال يسى لابنه داود: خذ هذه القفة من الفريك، وهذه الأرغفة 10 من الخبز إلى إخوتك في المعسكر، خذ أيضا قطع الجبن 10 هذه إلى قائدهم، اطمئن على أحوال إخوتك وأحضر شيئا يدل على سلامتهم، فإخوتك هناك مع شاول ومع كل جنود إسرائيل في وادي البطن لمحاربة الفلسطيين. وفي الصباح الباكر ترك داود الغنم في رعاية راع آخر، وأخذ الطعام وذهب كما طلب إليه أبوه، وأتى داود إلى منطقة المعسكر، وكان الجنود خارجين لأخذ مواقعهم في القتال عند وصول داود، وراح الجنود يطلقون صيحات الحرب، واصطف بنو إسرائيل والفلسطيون استعدادا للقتال. فترك داود الطعام مع الرجل الذي يحفظ المؤن، وركض إلى حيث جيش إسرائيل وسألهم عن إخوته، فخرج الجبار الفلسطي من بين صفوف الجيش الفلسطي أثناء حديث داود مع إخوته، وكان هذا البطل جوليات الفلسطية من مدينة جت. أعاد جوليات ما كان يقوله كل يوم عن جيش إسرائيل، فسمع داود ما قاله. فلما رأى جنود إسرائيل جوليات هربوا جميعا خوفا من جوليات، فقال أحد رجال إسرائيل: أرأيتم ضخامته؟ انظروا إليه، يخرج كل يوم ليهزأ بإسرائيل مرة بعد مرة، وقد أعلن شاول أنه سيغني من يقتل جوليات وسيزوجه ابنته، وسيجعل شاول كل عائلة ذلك الرجل أحرارا في إسرائيل. فسأل داود الرجال الواقفين قربه: ما هي مكافأة من يقتل ذلك الفلسطي وينزع العار عن إسرائيل؟ فمن يظن نفسه هذا الفلسطي لا مختون ليهزأ بجيش الله الحي؟ فأخبر رجال داود عن مكافأة من يقتل جوليات، فسمعه أخوه الأكبر أليآب وهو يتحدث إلى الجنود فغضب، وسأل أليآب داود: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ومع من تركت تلك الغنيمات القليلة في البرية؟ أنا أعلم غرورك وقلبك الشرير، فما أتيت إلا لكي تتفرج على المعركة. فقال داود: ما الذي فعلته الآن؟ فقد كنت أتكلم فحسب. وذهب داود إلى آخرين وطرح عليهم الأسئلة نفسها، فأعطوه الأجوبة نفسها. فسمع بعض الرجال ما قاله داود، فأخذوه إلى شاول وأخبروه بما قال. فقال داود لشاول: لا ينبغي أن نسمح لجوليات بأن يثبط همم الشعب، فأنا خادمك مستعد للذهاب ومنازلة هذا الفلسطي. فأجاب شاول: لا تقدر أن تذهب وتنازل هذا الفلسطي، فلست حتى جنديا، أما جوليات فاشترك في الحروب منذ صباه. فقال داود: كنت أنا خادمك كثيرا ما أرعى غنم أبي، فمتى جاء أسد أو دب وخطف حملا من القطيع كنت أطارده وأضربه وأنقذ الحمل من فمه، فإن عاد وهجم علي أمسكه من ذقنه وأضربه وأقتله. قتلت أنا خادمك دبا وأسدا، وسأقتل ذلك الفلسطي غير المختون كما قتلتهما، لأنه استهزأ بجيش الله الحي. فالله الذي أنقذني من مخالب الأسد والدب ينقذني من يد هذا الفلسطي. فقال شاول لداود: اذهب وليكن الله معك. وألبس شاول داود لباسه الحربي، وضع خوذة نحاسية على رأس داود، وقلده درعا على جسمه، ووضع داود سيف شاول إلى جنبه. وحاول داود أن يمشي فلم يستطع، لأنه لم يكن معتادا على هذه الأشياء. فقال داود لشاول: لا أستطيع القتال بهذه، فأنا لست معتادا عليها. فخلعها داود، فأخذ داود عصاه بيده وذهب وبحث عن 5 حجارة ملساء من الجدول، ولما وجدها وضعها في جرابه، وأمسك بمقلاعه في يده، ثم انطلق لملاقاة الفلسطي. داود يقتل جولياد. وأخذ الفلسطي يقترب أكثر فأكثر من داود، ومشى أمامه مساعده حاملا ترسه. فنظر جولياد إلى داود باشمئزاز واحتقار، إذ رأى أن داود مجرد ولد وسيم أحمر الوجه. فقال جولياد لداود: أتظن أني كلب لتهاجمني بعصا؟ ثم نطق جولياد بلعنات من آلهته على داود، وقال لداود: اقترب فأطعم جسدك للطيور والحيوانات المفترسة. فقال داود: أنت تأتي لتحاربني بسيف وبرمح وبحربة، أما أنا فآتي لأحاربك باسم الله القدير، إله جيوش إسرائيل الذي أهنته. لهذا فإن الله سينصرني عليك هذا اليوم، سأقتلك وسأقطع رأسك وأطعم جسدك للطيور والحيوانات المفترسة، وسنفعل هذا أيضا بكل الفلسطيين الآخرين الذين معك. حينئذ سيعرف العالم كله أن في إسرائيل إلها، وسيعرف جميع المحتشدين هنا أن الله لا يحتاج سيوفا ورماحا ليخلص. المعركة معركة الله، وهو سينصرنا عليكم. وتقدم جولياد الفلسطي لمهاجمة داود، وكان يقترب ببطء أكثر فأكثر من داود، لكن داود ركض لملاقاته. وأخرج داود حجرا من جرابه ووضعه في مقلاعه، وضرب الفلسطي بالمقلاع، فأصاب الحجر جولياد بين عينيه وغرز في رأسه، فسقط جولياد على وجهه إلى الأرض. وهكذا تغلب داود على الفلسطي بمقلاع وحجر لا غير، ضرب الفلسطي وقتله دون أن يكون معه سيف، ثم ركض ووقف بجانب الفلسطي، ثم أخرج داود سيف جولياد من غمده وقطع به رأسه. هكذا قتل داود الفلسطي. ولما رأى الفلسطيون جبارهم ميتا استداروا وهربوا، فهتف جنود إسرائيل ويهوذا وراحوا يطاردون الفلسطيين حتى حدود مدينة جت ومدينة عقرون، وقتلوا كثيرين منهم، فتناثرت جثثهم على طول طريق شعرايم وحتى جت وعقرون. وبعد أن طارد بنو إسرائيل الفلسطيين، رجعوا إلى معسكر الفلسطيين وغنموا منه أشياء ثمينة. وأخذ داود رأس الفلسطي إلى مدينة القدس، لكنه أبقى سلاح الفلسطي في بيته. شاول يغار من داود. راقب شاول داود وهو يقاتل جوليات. فسأل شاول أبنير قائد جيشه: من هو أبو ذلك الشاب؟ فأجاب أبنير: أقسم أني لا أعرف يا سيدي. فقال الملك شاول: تحقق لي من هو. فلما رجع داود بعد أن قتل جوليات، أحضره أبنير إلى شاول، وكان داود ما زال يحمل رأس الفلسطي. فسأله شاول: أيها الشاب، من هو أبوك؟ فأجاب داود: أنا ابن خادمك يس البيت لحمي. الأصحاح 18. عهد صداقة داود ويوناثان. وما أن انتهى داود من الحديث مع شاول، كان قلب يوناثان قد تعلق بقلب داود، فأحب يوناثان داود كنفسه. وكان شاول قد استبقى داود ذلك اليوم، ولم يسمح له بأن يعود إلى بيت أبيه. فعاهد يوناثان داود على الصداقة والوفاء لأنه أحبه كنفسه، وخلع يوناثان المعطف الذي كان يرتديه وأعطاه لداود، وأعطاه أيضا لباسه الحربي كله مع سيفه وقوسه وحزامه. شاول يلاحظ نجاح داود. وكان داود يخرج إلى القتال حيثما أرسله شاول، فنجح داود نجاحا كبيرا، فجعله شاول مسؤولا عن جنوده، فأرضى هذا القرار الجميع حتى كبار مسؤولي شاول. فكان داود يخرج ليقاتل الفلسطيين، وعند عودته من المعارك كانت النساء في كل مدينة من مدن إسرائيل يخرجن للقائه، وكن يرقصن بفرح ويقرعن الطبول ويعزفن على الأعواد، وكن يغنين ويرددن بابتهاج: شاول قتل الآلاف وداود عشرات الآلاف. وأزعجت هذه الكلمات شاول وأغضبته كثيرا، وقال في نفسه: نسبت النساء الفضل لداود في قتل عشرات الألوف، ولم ينسبن لي إلا قتل ألوف. فماذا بعد؟ لم يبق سوى أن يأخذ العرش مني. ومنذ ذلك اليوم راح شاول يراقب داود عن قرب. شاول يخاف من داود. وفي اليوم التالي سيطر على شاول الروح الشرير الذي أرسله الله، ففقد أعصابه في بيته، فعزف داود على القيثار ليهدئه كعادته، وكان في يد شاول رمح. فقال شاول في نفسه: سأسمر داود في الحائط بهذا الرمح. فتنحى داود عن الرمح مرتين. كان الله قد ترك شاول وصار الآن مع داود، فخاف شاول من داود، فأبعده شاول عنه وجعله قائدا على 1000 جندي. فصار داود أكثر شعبية من قبل بسبب دخوله المعارك وانتصاره بها. وكان الله مع داود فكان ناجحا في كل شيء. ورأى شاول نجاح داود فازداد خوفه منه، غير أن جميع الشعب في إسرائيل ويهوذا كانوا يحبون داود لأنه كان ظاهرا بينهم وكان يقودهم في القتال. شاول يزوج داود من ابنته. وذات يوم قال شاول لداود: سأزوجك من ابنتي الكبرى ميرب، لكن عدني بأن تكون مخلصا لي وبأن تحارب حروب الله. لكن ما كان يدور في ذهن شاول هو هذا: لن أمد يدي لقتل داود، سأترك مهمة قتله للفلسطيين. فقال داود: من أنا ومن عائلة أبي في إسرائيل لأصاهر الملك؟ وعندما حان وقت زواج داود من بنت شاول، زوجها شاول من عدرئيل المحولي، وجاء من يخبر شاول أن ابنته ميكال تحب داود، فأفرحه هذا الخبر. وقال شاول في نفسه: سأجعل ميكال فخا لداود، سأزوجها منه، ثم أدع الفلسطينيين يقتلونه. فقال شاول لداود مرة أخرى: يمكنك الزواج من ابنتي اليوم. وأمر شاول كبار مسؤوليه بأن يتحدثوا مع داود سرا، وقال لهم أن يقولوا له: اسمع، الملك راض عنك، وكبار مسؤوليه يحبونك أيضا، فتزوج بنت الملك. فقال كبار مسؤولي شاول لداود هذا الكلام، لكن داود أجاب: أنا لست أهلا لمصاهرة الملك، فما أنا إلا رجل فقير وبسيط. فنقل كبار مسؤولي الملك إليه ما قاله داود، فقال لهم شاول: قولوا لداود: لا يريد الملك منك مهرا لابنته، بل يريد أن ينتقم من عدوه، فمهر ابنته هو 100 غرلة من الفلسطينيين. وكان شاول ينوي في حقيقة الأمر أن يدع الفلسطينيين يقتلون داود. فأخبر مسؤول شاول داود بما قاله الملك، وراقت لداود فكرة مصاهرة الملك، فخرج فورا هو ورجاله لمقاتلة الفلسطينيين، وقتلوا منهم 200 رجل. فأخذ داود غلفهم وأعطاها لشاول، فكان هذا المهر الذي قدمه داود لمصاهرة الملك. فاضطر شاول إلى تزويج داود من ابنته ميكال، ورأى شاول أن الله مع داود وأن ابنته ميكال تحب داود، فازداد خوف شاول من داود، وصار عدوا لداود من ذلك الوقت. وواصل حكام الفلسطينيين خروجهم لقتال بني إسرائيل، لكن داود كان في كل مرة يهزمهم. كان داود أنجح من كل قادة شاول الآخرين، فصار الأكثر شهرة وكرامة بينهم. الأصحاح 19. يوناثان يساعد داود. أمر شاول ابنه يوناثان وضباطه بأن يقتلوا داود، لكن يوناثان كان يحب داود حبا عظيما، فقال لداود: احذر، فأبي شاول يتحين الفرص لقتلك، فاذهب في الصباح واختبئ في الحقل، وسأخرج في الصباح إلى الحقل مع أبي، وسنقف في الحقل حيث أنت مختبئ، سأتكلم مع أبي عنك، وإن عرفت شيئا سأخبرك به. فتحدث يوناثان مع أبيه شاول فمدحه كثيرا، وقال يوناثان: أنت الملك، وما داود إلا خادم لك، هو لم يسئ إليك بشيء فلا تسئ إليه، وهو لم يفعل إلا خيرا معك. ألا تذكر كيف خاطر بحياته عندما قاتل جولياث وقتله؟ فحقق الله نصرا عظيما لإسرائيل على يد داود، وأنت رأيت ذلك وفرحت. فلماذا تريد أن تؤذي داود وهو بريء؟ لا يوجد سبب يستوجب قتله. فاقتنع شاول بكلام يوناثان وقال: أقسم بالله الحي، لن أقتل داود. فدعا يوناثان داود وأخبره بكل ما دار بينه وبين شاول، ثم أحضر يوناثان داود إلى شاول، فعادت العلاقة بين داود وشاول إلى مجاريها كما في السابق. شاول يكرر محاولة قتل داود، ونشبت الحرب مرة أخرى. فخرج داود لمقاتلة الفلسطينيين وألحق بهم هزيمة شديدة فهربوا. وفيما بعد كان داود يعزف على القيثار في بيت شاول، وكان شاول هناك يحمل رمحا في يده، فحل على شاول روح شرير من الله، فرمى شاول الرمح على داود محاولا قتله وتسميره على الحائط، فتنحى داود جانبا فلم يصبه الرمح بل انغرز في الحائط، وفي تلك الليلة هرب داود. فأرسل شاول رجالا لمراقبة بيت داود، وظلوا هناك طوال الليل، وكانوا ينوون قتله في الصباح لدى خروجه، لكن زوجته ميكال حذرته وقالت له: اهرب الليلة لتنجو، وإلا فإنك ستقتل غدا. ثم أنزلته ميكال من إحدى نوافذ البيت فهرب ونجا. فأخذت ميكال تمثال الترافيم ولفته بملابس، ووضعت شعر ماعز على رأسه، ثم وضعت التمثال في السرير. فأرسل شاول رسلا لإلقاء القبض على داود، لكن ميكال قالت إنه مريض. فرجع الرجال وأخبروا شاول، لكنه أعادهم لكي يروا داود، وقال لهم: أحضروا داود إلي، اجلبوه على فراشه إن كان ذلك ضروريا لأقتله. فذهب الرسل إلى بيت داود ودخلوا غرفة نومه، فلم يجدوا إلا تمثالا يغطي رأسه شعر ماعز. فقال شاول لميكال: لماذا خدعتني هكذا؟ تركت عدوي يهرب من قبضتي، وها هو الآن قد اختفى. فأجابت ميكال شاول: هدد بأن يقتلني إذا لم أساعده على الهرب. داود يذهب إلى المعسكرات في الرامة. تمكن داود من النجاة ولجأ إلى صموئيل في الرامة، وأخبر داود صموئيل بكل ما فعله به شاول. ثم ذهب داود وصموئيل إلى مخيمات الأنبياء، فسمع شاول أن داود في مخيمات الأنبياء في الرامة، فأرسل بعض الرجال لإلقاء القبض على داود. ولما وصلوا إلى المخيمات كانت هناك مجموعة من الأنبياء تتنبأ يقودهم صموئيل، فحل روح الله على رسل شاول أيضا وبدأوا يتنبؤون. فلما سمع شاول بهذا الأمر أرسل رسلا غيرهم، لكنهم بدأوا هم أيضا يتنبؤون. فأرسل شاول رسلا مرة ثالثة وراحوا هم أيضا يتنبؤون. وأخيرا ذهب شاول نفسه إلى الرامة، ووصل إلى البئر الكبيرة قرب البيدر في سيخو، فسأل: أين صموئيل وداود؟ فأجاب الناس: في مخيمات الأنبياء قرب الرامة. فخرج شاول إلى منطقة سكن الأنبياء قرب الرامة، فحل روح الله على شاول فبدأ يتنبأ أيضا، وظل شاول يتنبأ طوال الطريق إلى منطقة سكن الأنبياء في الرامة. وخلع شاول ثيابه وبقي هناك عاريا طوال ذلك النهار وطوال تلك الليلة، حتى شاول تنبأ هناك أمام صموئيل. ولهذا يقول الناس: أشاول أيضا من الأنبياء؟ الأصحاح العشرون. داود ويوناثان يتعاهدان. وهرب داود من منطقة سكن الأنبياء في الرامة، ولجأ إلى يوناثان وسأله: ما هي الإساءة التي ارتكبتها؟ وما هو جرمي؟ وما هو مأخذ أبيك علي حتى يسعى إلى قتلي؟ فأجاب يوناثان: لا يعقل أن يكون هذا صحيحا، ولا أصدق أن أبي يسعى إلى قتلك، فهو لا يفعل كبيرة أو صغيرة دون أن يطلعني عليها. فلماذا يخفي عني نيته في قتلك؟ لا يمكن أن يكون هذا صحيحا. لكن داود قال: يعلم أبوك يقينا أنك تحبني كثيرا، ولهذا قال في نفسه: لا ينبغي أن يعلم يوناثان بهذا الأمر، لأنه إن علم فسيخبر داود. وأنا أقسم بالله الحي وبحياتك إني على بعد خطوة من الموت. فقال يوناثان لداود: أطلب إلي ما تريد وأنا مستعد لعمله. فقال داود: اسمع، غدا هو عيد أول الشهر ووليمته، ويفترض أن أتناول الطعام مع الملك، لكن دعني أختبئ في الحقل حتى مساء يوم بعد غد، فإذا لاحظ أبوك غيابي قل له: ذهب داود إلى بيته في بيت لحم، فهو يحتفل مع كل عائلته بهذه الذبيحة الشهرية، وقد استأذنني داود بالنزول إلى بيت لحم للانضمام إلى عائلته. فإذا قال أبوك حسنا أكون في أمان، أما إذا غضب أبوك حينئذ تتيقن أنه ينوي الشر لي. اصنع معي هذا المعروف يا يوناثان، فأنا خادمك، وقد تعاهدنا على الصداقة والوفاء في حضرة الله، لكن إن كنت أنا مذنبا فاقتلني بنفسك، لكن لا تسلمني إلى أبيك ليقتلني. فأجاب يوناثان: لن أسمح أبدا بهذا، فإذا علمت أن أبي يخطط لإيذائك سأحذرك. فقال داود: من سيحذرني إن رد عليك أبوك بكلام قاس؟ فقال يوناثان: هيا بنا نخرج إلى الحقل. فذهبا معا إلى الحقل. وقال يوناثان لداود: أقطع لك هذا الوعد في حضرة الله إله إسرائيل بأن أكتشف نوايا أبي نحوك خيرا كانت أم شرا، وبعد 3 أيام سأرسل رسالة إليك في الحقل، فإن كان أبي يضمر لك شرا سأخبرك بذلك وسأطلقك بسلام. ليتك يا الله تعاقبني إن لم أفي بوعدي هذا. أما أنت يا داود فليكن الله معك كما كان مع أبي. أظهر لي إحسان الله ما دمت حيا، وإذا مت فلا تمنع إحسانك عن عائلتي، وسيكافئك الله بأن يقطع من الأرض أعداءك جميعا. فقطع يوناثان عهدا مع عائلة داود، وطلب إلى الله أن يحمي داود من أعدائه. ثم طلب يوناثان من داود أن يحلف على هذا العهد بمحبته له، فقد أحبه أكثر من حياته. وقال يوناثان لداود: غدا هو عيد أول الشهر، وسيلاحظ الناس غيابك، وبعد غد اذهب إلى المكان نفسه الذي اختبأت فيه أول مرة، وانتظر قرب تلك الليلة. سأصوب سهاما 3 إلى جانب التلة، وكأنني أصوب نحو هدف محدد، ثم سأقول لخادمي: اذهب والتقط السهام. فإن قلت له: قد تعديت السهام، فارجع والتقطها، حينئذ تخرج من مخبئك، وأقسم بالله الحي إنك ستكون بأمان. أما إن قلت لخادمي: ما زالت السهام بعيدة عنك، فاهرب، فالله سيرسلك بعيدا. ولا تنسى العهد الذي بيني وبينك، فالله شاهد عليه إلى الأبد. فاختبأ داود في الحقل. موقف شاول في مأدبة العيد. وجاء موعد مأدبة عيد أول الشهر، فجلس الملك ليأكل، وكان الملك جالسا كعادته إلى جدار الحائط بينما جلس يوناثان مقابله، وجلس أبنير إلى جانب شاول. أما مكان داود فكان فارغا. في ذلك اليوم لم يقل شاول شيئا، وقد قال في نفسه: ربما حدث شيء نجسه، فلم يكن مستعدا للاشتراك في الاحتفال. وفي اليوم التالي، في اليوم الثاني من الشهر، كان مكان داود ما يزال فارغا. فقال شاول لابنه يوناثان: لماذا لم يحضر ابن يسى إلى مأدبة عيد أول الشهر لا أمس ولا اليوم؟ فأجاب يوناثان: طلب داود إذنا مني بالذهاب إلى بيت لحم، فقد قال لي: اسمح لي بأن أذهب، فعائلتنا ستقدم ذبيحة لله في بيت لحم، وقد ألح علي أخي أن أكون هناك، فإن كنت عزيزا عليك اسمح لي بأن أذهب وأرى إخوتي. لذلك لم يأتي داود إلى مائدة الملك. فغضب شاول غضبا شديدا من يوناثان، وقال له: يا ابن المنحرفة المتمردة، أعرف أنك اخترت ابن يسى صديقا لك، غير أن صداقتك له ستجلب العار عليك وعلى أمك، وما دام ابن يسى على قيد الحياة لن تكون ملكا ولن تكون لك مملكة. والآن انصرف وأحضر لي داود، وسيكون الموت مصيره. فسأل يوناثان أباه: لماذا تريد أن تقتل داود؟ ما هو جرمه؟ لكن شاول رمى رمحه على يوناثان وحاول ضربه به، فتيقن يوناثان أن أباه مصمم على قتل داود. فغضب يوناثان وترك المائدة، وقد بلغ به الانزعاج والغضب أنه رفض أن يأكل الطعام في اليوم الثاني من الاحتفال. غضب لأن أباه أخزاه أمام الآخرين ونوى أن يقتل داود. داود ويوناثان يودع أحدهما الآخر. وفي صباح اليوم التالي خرج يوناثان إلى الحقل حسب ما اتفق عليه مع داود، وكان يرافقه خادمه. فقال يوناثان لخادمه: اركض والتقط السهام التي أطلقها. فلما ركض أطلق يوناثان سهما من فوق رأسه ليتجاوزه. فلما وصل الخادم إلى موضع سقوط السهم نادى يوناثان وقال: ما زالت السهام بعيدة عنك. ثم صرخ يوناثان: أسرع، تحرك، لا تبقى حيث أنت. فالتقط الصبي السهام وعاد بها إلى سيده، ولم يكن الصبي يعرف أن هذه علامة بين يوناثان وداود. ثم أعطى يوناثان الصبي قوسه وسهامه، وطلب إليه أن يعود إلى المدينة. وبعد أن انصرف الصبي، خرج داود من مخبئه على الجانب الآخر من التلة، وجثى داود أمام يوناثان ورأسه على الأرض، وحنى رأسه 3 مرات. ثم قبل داود ويوناثان أحدهما الآخر، وبكى أحدهما على كتف الآخر، فكان وداعا حارا، لكن داود بكى أكثر. ثم قال يوناثان لداود: اذهب في سلام، وتذكر أننا تعاهدنا في حضرة الله على أن نظل صديقين وفيين إلى الأبد، وقد أشهدنا الله علينا وعلى نسلينا إلى الأبد. ثم انصرف داود ورجع يوناثان إلى المدينة. الأصحاح 21. داود يذهب إلى الكاهن أخي مالك. ووصل داود إلى مدينة نوب لكي يرى الكاهن أخي مالك. فخرج أخي مالك للقاء داود، وخاف حين التقاه وسأله: لماذا أنت وحدك؟ لماذا ليس معك أحد؟ فأجاب داود أخي مالك: وجه لي الملك أمرا خاصا وقال لي: لا تخبر أحدا بالمهمة التي أنا مرسلك فيها ولا بما طلبت إليك أن تفعله، وقد أخبرت رجالي أين يمكنهم أن يلاقوني. والآن ماذا يوجد لديك من طعام؟ أحتاج إلى 5 أرغفة أو أي طعام لديك لآكله. فقال الكاهن لداود: ليس لدي خبز عادي هنا، لكن لدي بعض من الخبز المقدس، يستطيع رجالك أن يأكلوا منه إذا لم يكونوا قد عاشروا نساء. فأجاب داود: لم نعاشر نساء، فرجالي يحفظون أجسادهم طاهرة كلما خرجنا للقتال وحتى في المهمات العادية، أفلا يكونون طاهرين اليوم؟ فلم يكن هناك خبز إلا الخبز المقدس، فأعطى الكاهن داود ذلك الخبز، وهو الخبز الذي كان يضعه الكهنة على المائدة المقدسة في حضرة الله. وفي كل يوم كانوا يأخذون هذا الخبز ويضعون خبزا طازجا بدلا منه. وكان أحد رجال شاول هناك في ذلك اليوم، وهو دواغ الأدومي، وكان مشرفا على رعاة شاول، فقد حجز هناك أمام الله. وسأل داود أخي مالك: ألديك رمح أو سيف هنا؟ لم أجد الوقت لآخذ رمحي أو سيفي، لأن أمر الملك كان طارئا. فأجاب الكاهن: السيف الوحيد هنا هو سيف جولياط الفلسطي، وهو السيف الذي انتزعته أنت منه عندما قتلته في وادي البطم، وهو هناك خلف الثوب الكهنوتي ملفوفا في قماش، فخذه إن كنت تريده. فقال داود: سيف جولياط إنه سيف لا مثيل له، فأعطني إياه. داود يهرب إلى العدو في جت. في ذلك اليوم هرب داود من شاول وذهب إلى أخيش ملك جت، فقال كبار مسؤول أخيش: أهذا داود ملك أرض إسرائيل؟ أليس هو الذي تتغنى به بنات إسرائيل ويرقصن منشدات: شاول قتل الآلاف وداود عشرات الآلاف؟ فانتبه داود وبدأ يفكر فيما كانوا يقولونه، فخشي من أخيش ملك جت، فتظاهر بالجنون أمام أخيش وكبار مسؤوليه، فكلما كان في حضرتهم كان يتصرف بشكل أخرق، فكان يبصق على البوابات وترك بصاقه ينزل على لحيته. فقال أخيش لكبار مسؤوليه: ألا ترون أن هذا الرجل مجنون؟ فلماذا أحضرتموه إلي؟ عندي ما يكفيني من المجانين، لكنكم جئتم به إلي لكي يستعرض أمامي جنونه، فكيف تسمحون لهذا بأن يدخل بيتي؟ الأصحاح 22. داود يتجول في أماكن مختلفة. وترك داود جت وهرب إلى كهف عدلام، فسمع إخوة داود وأقرباؤه أنه في عدلام، فذهبوا لرؤيته هناك، وانضم كثيرون إلى داود. كان هؤلاء الرجال متورطين في مشاكل متنوعة، فمنهم من كان هاربا من دائنيه، ومنهم من لم يكن راضيا عن حياته، فصار داود زعيما عليهم، وكان عددهم نحو 400 رجل. وترك داود عدلام إلى المصفات في مؤاب، وقال لملك مؤاب: أرجو أن تسمح لأمي وأبي أن يمكثا عندك إلى أن أعلم ماذا سيفعل الله معي. فترك داود أبويه عند ملك مؤاب، وبقي عنده طوال إقامة داود في الحصن. لكن النبي جاد قال لداود: لا تبقى في الحصن، بل اذهب إلى أرض يهوذا. فترك داود الحصن وذهب إلى غابة حارث. شاول يقتل عائلة أخي مالك. وبينما كان شاول جالسا تحت الأشجار على التلة في جبعة، وردته أخبار داود ورجاله، وكان يحمل في يده رمحا، وكل مسؤوليه واقفون حوله. فقال شاول لمسؤوليه الواقفين حوله: اسمعوا يا رجال بنيامين، هل تظنون أن ابن يس سيعطيكم حقولا وكروما؟ أتظنون أن داود سيرفعكم ويجعلكم قادة ألوف أو حتى مئات؟ لكنكم رغم هذا تتأمرون علي، فلم يخبرني واحد منكم بالعهد الذي بين ابن يوناثان وبين ابن يسى، وليس منكم من قلبه علي فيقول لي: إن ابني أنا حرض داود على أن ينقلب علي ويهاجمني. وهذا هو ما يفعله داود الآن. وكان دواغ الأدومي واقفا بين ضباط شاول ومسؤوليه، فقال: رأيت ابن يس في نوب، ذهب ليرى أخي مالك ابن أخيطوب. فصلى أخي مالك لله من أجل داود، وأعطاه طعاما، وأعطاه سيف جليات الفلسطي. فأمر الملك شاول بعض رجاله بإحضار الكاهن أخي مالك بن أخيطوب وكل أقربائه الكهنة في نوب، فأحضروهم جميعا إلى الملك. فقال شاول لأخي مالك: اسمع يا ابن أخيطوب. فأجاب أخي مالك: سمعا وطاعة يا سيدي. فقال شاول لأخي مالك: لماذا تآمرت علي أنت وابن يسى؟ فقد أعطيته طعاما وسيفا، وصليت لله من أجل أن ينتصر علي، وها هو الآن يكمن لي في مكان منتظرا فرصة الانقضاض علي. فأجاب أخي مالك: داود أكثر رجالك وفاء لك، وهو صهرك ورئيس حرسك، وجميع أفراد بيتك يحترمونه. لم تكن تلك أول مرة أصلي فيها لله من أجل داود، فكثيرا ما صليت من أجله. ولا تلمني أنا أو أحد أقاربي، فنحن جميعا خدامك، ونحن لم نكن نعرف شيئا عن هذا الذي تقوله. لكن الملك شاول قال له: ستموت أنت وكل أقربائك. ثم قال الملك للحراس الواقفين إلى جانبه: هيا يقتلوا كهنة الله واحدا واحدا، لأنهم يناصرون داود. كانوا يعلمون أن داود هارب مني، لكنهم لم يخبروني. فرفض حراس الملك أن يمسوا كهنة الله. فأمر الملك دواغ فقال له: تحرك أنت واقتل الكهنة واحدا واحدا. فقتل دواغ الأدومي الكهنة واحدا واحدا، فكان مجموع الذين قتلهم 85 كاهنا. وقتل دواغ الأدومي جميع أهل نوب مدينة الكهنة، قتل بسيفه الرجال والنساء والأطفال والرضع، وقتل حتى أبقارهم وحميرهم وغنمهم. لكن واحدا من أبناء أخي مالك بن أخيطوب اسمه أبياثار تمكن من الهرب وانضم إلى داود، وأخبر أبياثار داود أن شاول قتل كهنة الله. فقال داود لأبياثار: رأيت دواغ الأدومي في مدينة نوب في ذلك اليوم، وعرفت أنه سيخبر شاول، فلم أمنعه. فعلي تقع مسؤولية موت عائلة أبيك. ابق معي ولا تخف، لأن الرجل الذي يسعى إلى قتلك هو نفسه الذي يسعى إلى قتلي، وسأحميك إذا بقيت معي. الأصحاح 23. داود في قعيلة. وقال بعضهم لداود: ها هم الفلسطيون يهاجمون مدينة قعيلة وينهبون الحبوب من بيادرها. فسأل داود الله: هل أذهب لمقاتلة هؤلاء الفلسطيين؟ فأجاب الله داود: نعم، اذهب وهاجم الفلسطيين وخلص قعيلة. لكن رجال داود قالوا له: انظر مدى خوفنا ونحن هنا في يهوذا، فهل يمكنك أن تتصور مدى خوفنا إذا ذهبنا إلى قعيلة حيث يحتشد الجيش الفلسطي مستعدا للقتال؟ فسأل داود الله مرة أخرى، فقال الله لداود: انزل إلى قعيلة وسأنصرك على الفلسطيين. فذهب داود ورجاله إلى مدينة قعيلة وحاربوا الفلسطيين، فهزموهم هزيمة شديدة واستردوا أبقارهم، وهكذا أنقذ داود أهل قعيلة. وكان أبياثار بن أخي مالك قد حمل معه ثوبا كهنوتيا عندما هرب إلى داود في قعيلة. فقال بعضهم لشاول: داود في قعيلة في هذا الوقت. فقال شاول: لقد أوقع الله داود بين يدي، فقد وضع داود نفسه في فخ بدخوله مدينة مسورة لها بوابات وقضبان. فجمع شاول جيشه للقتال واستعدوا للنزول إلى قعيلة لمحاصرة داود ورجاله. فعلم داود أن شاول ينوي له شرا، فقال داود للكاهن أبياثار: أحضر الثوب الكهنوتي. فصلى داود: يا الله، يا إله إسرائيل، سمعت أن شاول يخطط للقدوم إلى قعيلة وتدميرها بسببي، فهل سيأتي شاول إلى قعيلة؟ وهل سيسلمني أهلها إلى شاول؟ أخبرني يا الله، يا إله إسرائيل، أنا عبدك. فأجاب الله: سيأتي شاول. فسأل داود مرة أخرى: هل سيسلمني أهل قعيلة أنا ورجالي إلى شاول؟ فقال الله: سيفعلون ذلك إن بقيت هنا. فغادر داود ورجاله قعيلة، وكانوا نحو 600 رجل، وظلوا ينتقلون من مكان إلى آخر. فعلم شاول أن داود هرب من قعيلة فلم يذهب إليها. شاول يطارد داود. ذهب داود إلى برية زيف ومكث في الجبال والحصون هناك. وواصل شاول بحثه عن داود، لكن الله لم يمكنه من الإمساك به. وكان داود في الحرش في برية زيف، إذ كان داود خائفا لأن شاول خرج ليبحث عنه ليقتله. لكن يوناثان بن شاول ذهب ليرى داود في الحرش، وشد من عزمه بالله وقال له: لا تخف، فلن يتمكن أبي من إيذائك، ستصبح أنت ملك إسرائيل وسأكون أنا الرجل الثاني بعدك، أبي نفسه يعلم هذا. وتعاهد يوناثان وداود في حضرة الله. وبعد ذلك عاد يوناثان إلى بيته، وبقي داود في الحرش. أهل زيف يخبرون شاول عن داود. وذهب بعض رجال زيف إلى شاول في جبعة وقالوا له: إن داود مختبئ في منطقتنا وهو في حصون الحرش على تل حخيلة إلى الجنوب من يشمون، فانزل إلى هناك متى أحببت ونحن نتعهد بتسليم داود لك. فرد شاول: ليبارككم الله لأن قلبكم معي، اذهبوا وتحروا أكثر عن داود، ارصدوا تحركاته واعرفوا من يزوره هناك، إنه ذكي ويعمد إلى الحيلة، فاذهبوا وحددوا كل المخابئ التي يلجأ إليها، ثم تعالوا وأطلعوني على كل شيء، حينئذ سأذهب معكم، إن كان هناك سأجده حتى لو اضطررت للبحث في كل عائلة من عائلات يهوذا. فذهب الرجال من عند شاول ورجعوا إلى زيف، وكان داود ورجاله في برية معون إلى الجنوب من جشمون. فذهب شاول ورجاله بحثا عنه، فعلم داود فنزل إلى الصخرة في برية معون. فلما سمع شاول أن داود ذهب إلى هناك انطلق بحثا عنه، وكان شاول على أحد جانبي الجبل، وكان داود ورجاله على الجانب الآخر. فأخذ داود يتحرك بأقصى سرعة ممكنة للإفلات من شاول، لكن شاول ورجاله راحوا يحاصرون الجبل ليقطعوا الطريق على داود ورجاله. وفي هذه اللحظة وصل رسول وأخبر شاول: تعال بسرعة، فالفلسطيون يهاجموننا. فتوقف شاول عن مطاردة داود وذهب لمقاتلة الفلسطيين، وهذا هو ما دعا الناس إلى تسمية ذلك المكان الصخرة الزلقة. وغادر داود برية معون وذهب إلى الحصون القريبة من عين جدين. الأصحاح الرابع والعشرون. داود يعفو عن شاول. وبعد أن طارد شاول الفلسطيين، قيل لشاول: داود في منطقة البرية قرب عين جدين. فاختار شاول 3,000 رجل من جميع أنحاء إسرائيل وبدأ يبحث عن داود ورجاله، ففتش عنهم قرب منطقة عين جدين، ووصل شاول إلى بعض حظائر الغنم إلى جانب الطريق، وكان هناك كهف، فدخله لكي يقضي حاجته، وكان داود ورجاله على مسافة بعيدة منه في عمق ذلك الكهف. فقال رجال داود له: هذا هو اليوم الذي كلمك عنه الله عندما قال: سأنصرك على عدوك، حينئذ تفعل به كل ما تريد. فزحف داود مقتربا أكثر فأكثر من شاول، وقطع طرف ثوب شاول، ولم ينتبه شاول إلى ما حدث. وفيما بعد ندم داود من أعماقه لأنه قطع طرف ثوب شاول، فقال لرجاله: لا يسمح الله بأن أفعل أمرا كهذا بمولاي الذي مسحه الله، فلا أمد يدي عليه لأن الله مسحه. ووبخ داود رجاله ولم يسمح لهم بأن يؤذوا شاول. وغادر شاول الكهف ومضى في طريقه. وفيما بعد خرج داود من الكهف ونادى على شاول: مولاي الملك. فنظر شاول خلفه، فانحنى داود ووجهه إلى الأرض احتراما له، وقال لشاول: لماذا تستمع إلى الناس الذين يقولون لك داود يخطط لإذائك؟ فها أنت ترى بعينيك أن هذا افتراء علي، فقد وضعك الله في متناول يدي هذا اليوم في الكهف، لكني لم أشأ أن أقتلك، فكنت رحيما معك إذ قلت لن أؤذي مولاي الذي مسحه الله. انظر إلى قطعة القماش التي في يدي، هذه قطعتها من طرف ثوبك، فكان بمقدوري أن أقتلك، لكني لم أفعل، فليتك تدرك أني لا أنوي لك شرا، وأنا لم أسئ إليك، بل أنت الذي تطاردني وتسعى إلى قتلي، ليكن الله هو القاضي في هذه المسألة، ربما يعاقبك هو على إساءتك لي، أما أنا فلن أمد عليك يدي. يقول مثل قديم: ينبع الشر من الشرير، وأنا لم أفعل بك سوءا ولن أفعل، فمن تطارد وأنت ملك إسرائيل العظيم؟ هل خرجت وراء كلب ميت أو برغوث؟ ليكن الله القاضي بيني وبينك، وأنا واثق أنه سيدعمني ويظهر براءتي، وهو سيخلصني منك. ولما أنهى داود كلامه قال شاول: أهذا صوتك يا ابني داود؟ ثم بدأ شاول يبكي بصوت مرتفع، وقال لداود: أنت على حق وأنا على باطل، كنت طيبا معي مع أني كنت سيئا معك، وأنت قلت ذلك بنفسك عندما أخبرتني عن الأمور الحسنة التي فعلتها، فقد أوقعني الله بين يديك لكنك لم تقتلني، وبرهنت بهذا أنك لست عدوي، إذ لا يمسك رجل بعدوه ثم يخلي سبيله، لا يفعل إنسان خيرا مع عدوه، فليت الله يكافئك على الخير الذي عملته اليوم معي، وها قد صرت الآن متيقنا من أنك ستكون ملكا بعدي وستحكم مملكة إسرائيل، فاحلف الآن بالله أمامي إنك لن تقضي على نسلي حتى بعد موتي، عدني بأنك لن تمحو اسمي من نسب أبي. فحلف داود لشاول بأن لا يقضي على عائلته، ثم عاد شاول إلى بيته، وصعد داود ورجاله إلى الحصن ثانية. الأصحاح 25. داود ونابال الأحمق. ومات صموئيل، فاجتمع كل بني إسرائيل معا وناحوا عليه، ثم دفنوه في بيته في مدينة الرامة. وانتقل داود إلى صحراء فاران، وكان هناك رجل غني جدا يسكن في معون، فكانت لديه 3,000 رأس من الغنم و1,000 رأس من الماعز، وكان يذهب إلى الكرمل لكي يجز صوف غنمه، وكان اسم هذا الرجل نابال، وينتمي إلى عائلة كالب، وكان متزوجا من أبي جايل، وهي امرأة حكيمة وجميلة. أما نابال نفسه فكان سيء الطبع وقاسيا. وكان داود في البرية عندما سمع أن نابال يجز غنمه، فأرسل داود 10 رجال ليتحدثوا إلى نابال، وأوصاهم داود فقال: اذهبوا إلى الكرمل، زوروا نابال واطمئنوا على أحواله. وطلب إليهم أن يوصلوا هذه الرسالة إلى نابال: سلام لك، وسلام لأهل بيتك وجميع ممتلكاتك، سمعت أنك تجز صوف غنمك، وقد كان رعاتك معنا مدة من الزمن، لم نسئ إليهم أثناءها، فلم نأخذ شيئا منهم عندما كانوا في الكرمل، اسأل خدامك إن أردت، وسيخبرونك بصدق ما أقول، فأرجو أن تحسن معاملة الفتيان الذين أرسلهم إليك، وها نحن نأتي إليك في يوم خير وفرح وسلام، فأرجو أن تعطي رجالي ما تجود به نفسك، اعمل هذا المعروف معي أنا ابنك وخادمك داود. فذهب رجال داود إلى نابال وأوصلوا رسالة داود إليه، فقال نابال: من هو داود هذا؟ ومن يكون ابن يسه؟ كثيرون هم العبيد الهاربون من سادتهم هذه الأيام. لدي خبز وماء ولحم، لكن هذه من أجل عبيدي الذين يجزون غنمي، ولن أعطيها لرجال لا أعرفهم. فرجع رجال داود وأخبروه بكل ما قاله نابال. فقال داود: تقلدوا سيوفكم. فتقلد داود ورجاله سيوفهم، فذهب مع داود نحو 400 رجل، بينما بقي 100 رجل مع المؤن. أبيجايل تمنع القتال. وتحدث أحد خدام نابال إلى أبيجايل زوجة سيده فقال: أرسل داود رسلا من الصحراء للقاء سيدي، لكن سيدي نابال ردهم بفظاظة. كان رجال داود هؤلاء طيبين جدا معنا عندما خرجنا إلى الحقول مع المواشي، بقوا معنا طوال الوقت دون أن يسيئوا إلينا أو يأخذوا شيئا منا. حرسونا ليلا ونهارا، فكانوا مثل سور حولنا عندما كنا نرعى الغنم بينهم. وقد أخطأ سيدي فيما قاله، وإني أتوقع أن يأتي شر على سيدي وعلى كل عائلته بسبب تصرفه الشرير وغير الحكيم. ففكري أنت بما يمكن عمله لمعالجة الوضع. فأسرعت أبيجايل وجمعت 200 رغيف من الخبز، ووعاءين جلديين من النبيذ، و5 خراف مطبوخة، و5 صاعات من الفريك، وسلة من الزبيب، و200 كعكة من التين المكبوس، وحملتها على الدواب. ثم قالت لخدامها: اذهبوا وسألحق بكم. فعلت هذا دون أن تخبر زوجها. وركبت أبيجايل حمارها ونزلت إلى الجانب الآخر من الجبل، فقابلت داود ورجاله وهم خارجون من الاتجاه الآخر. وقال داود: كان كل ما فعلته من أجل نابال عبثا. حميت أملاكه في البرية، وحرصت على أن لا يضيع خروف واحد من خرافه. كنت طيبا معه فلم يعاملني بالمثل، فأنا أقسم أني سأقتل كل فرد في عائلة نابال قبل حلول صباح الغد. في تلك اللحظة وصلت أبيجايل، فأسرعت بالنزول عن حمارها وانحنت أمام داود ووجهها إلى الأرض، ووقعت أبيجايل عند قدميه وقالت: أعطني فرصة لأتكلم معك يا مولاي، اسمع ما سأقوله لك واعتبر الذنب فيما حدث ذنبي أنا. لا تلتفت إلى ما فعله هذا الرجل التافه نابال، فاسمه يعني أحمق، وهذا يتناسب معه حقا. أما أنا فلم أرى رجالك الذين أرسلتهم، وها قد منعك الله يا مولاي من قتل الأبرياء ومن الانتقام لنفسك، وأنا أتمنى بالله الحي وبحياتك أن يصير أعداؤك وكل من يريد بك أذى كنابال. ها قد أحضرت أنا أمتك لك هدية يا سيدي، فأعطها لرجالك واغفر لي ذنبي، وأنا أعرف أن الله سيرسخ عائلتك لأنك تحارب حروبه، ولن يجد الناس ما يلومونك عليه ما دمت حيا. فإن طاردك شخص ليقتلك فإن حياتك يا مولاي محفوظة تحت عناية إلهك، أما حياة عدوك فسيرميها كما يرمى حجر من مقلاع. وعدك الله بأشياء كثيرة حسنة، وسيحفظ وعوده لك، وسيجعلك رئيسا على إسرائيل، فلا تحزن نفسك يا مولاي، ولا تتعب ضميرك بسفك دم لا مبرر له، ولا هو دفاع عن نفسك، وإني لأرجو أن تذكرني حين يباركك الله يا مولاي. فأجاب داود أبي جايل: أشكر الله إله إسرائيل لأنه أرسلك للقائي، مباركة أنت ومباركة رجاحة عقلك، فقد منعتني اليوم من أن أقتل لأحقق مرادي. أقسم بالله إله إسرائيل الحي، لولا أنك أسرعت للقائي لما أشرقت الشمس على أحد من عائلة نابال، لكن الله منعني من أن أؤذيك. وقبل داود هدية أبي جايل وقال لها: اذهبي مع السلامة، لقد فعلت كما طلبت، وها أنا أعيدك راضية. موت نابال. فرجعت أبي جايل إلى نابال، وكانت في بيته وليمة كوليمة الملك، وسكر وانتشى، فلم تخبره أبي جايل بشيء حتى صباح اليوم التالي. وفي الصباح التالي كان نابال صاحيا، فأخبرته زوجته بكل شيء، فأصيب بنوبة قلبية وتصلب كصخرة. وبعد 10 أيام أصابه الله بنوبة أخرى فمات. فلما سمع داود أن نابال مات قال: مبارك الله، فقد أهانني نابال، لكن الله دافع عن كرامتي، منعني الله من ارتكاب إساءة، وجعل نابال يدفع ثمن الشر الذي فعله. ثم أرسل داود رسالة إلى أبي جايل طالبا يدها للزواج، فذهب خدامه إلى الكرمل وقالوا لها: أرسلنا داود لنحضرك إليه، فهو يطلبك زوجة له. فانحنت أبي جايل ووجهها إلى الأرض وقالت: أنا مستعدة أن أكون جارية لسيدي داود، حتى ولو لم يكن لي عمل آخر غير أن أغسل أقدام رجاله. وأسرعت أبي جايل بالركوب على حمار، وأخذت 5 من خادماتها معها، فتبعن رسل داود، وتزوجت أبي جايل من داود. وتزوج داود أيضا أخي نوعم من يزرعيل، فكانت لاثنتان زوجتين لداود. وكان شاول قد أعطى ابنته ميكال زوجة داود لرجل اسمه فلط بن لايش من مدينة جليم. الأصحاح 26. داود وأبي شاي يدخلان معسكر شاول. وذهب أهل زيف إلى جبعة لرؤية شاول، وقالوا له: إن داود مختبئ في تل حخيلة مقابل يشيمون. فجمع شاول 3000 رجل من أفضل جنود إسرائيل، ونزل إلى برية زيف بحثا عن داود هناك، وعسكر شاول على الطريق إلى تل حخيلة مقابل يشيمون. وكان داود في الصحراء، ووصله خبر أن شاول قد خرج إلى البرية ليلاحقه. فأرسل داود جواسيس ليتحقق من خبر عودة شاول لمطاردته. ثم ذهب داود إلى حيث عسكر شاول، فرأى أين كان شاول وأبنير قائد الجيش نائمين. فكان شاول نائما في وسط دائرة من رجال محيطين به. فقال داود لأخي مالك الحثي وأبي شاي بن صروية أخي يؤاب: من منكما مستعد للنزول معي إلى المخيم فنهاجم شاول؟ فقال أبي شاي: أنا أذهب معك. فلما حل الليل دخل داود وأبي شاي معسكر شاول، وكان شاول نائما في وسط دائرة من الرجال، ورمحه مغروز في الأرض قرب رأسه، وكان أبنير والجنود الآخرون نائمين حول شاول. فقال أبي شاي لداود: اليوم أوقع الله عدوك بين يديك، فدعني أثبت شاول في الأرض برمحه بضربة واحدة لا غير. لكن داود قال لأبيشاي: لا تقتله، فهل يقتل أحد الملك الذي مسحه الله ولا يعاقب؟ لي يقين في الله الحي بأن الله سيضربه، ربما يموت ميتة طبيعية وربما يقتل في معركة، لكني أصلي أن لا يسمح الله بأن أقتل بنفس الملك الذي مسحه الله. والآن خذ الرمح وجرة الماء اللذين عند رأسه ولنمضي. فأخذ داود الرمح وجرة الماء اللذين عند رأس شاول، ثم غادر هو وأبيشاي المعسكر، ولم يعرف أحد بما حدث، ولم ينتبه أحد إلى ما حدث، بل إن أحدا لم يصحو، فقد نام شاول وكل جنوده، لأن الله قد أوقع عليهم نوما عميقا. داود يعفو عن شاول ثانية. وعبر داود إلى الجانب الآخر من الوادي، ووقف على رأس الجبل مقابل معسكر شاول، وكان معسكرا داود وشاول بعيدين أحدهما عن الآخر. ونادى داود على الجيش وعلى أبنير بن نير: أجبني يا أبنير. فأجاب أبنير: من أنت؟ ولماذا تنادي على الملك؟ فقال داود: ألست رجلا؟ من مثلك بين رجال إسرائيل؟ فلماذا لم تحرس مولاك الملك؟ فقد دخل شخص من عامة الناس معسكرك ليقتل مولاك الملك، أنت مهمل، أقسم بالله الحي إنك تستحق الموت أنت وكل رجالك، لأنك لم تحمي مولاك الملك الذي مسحه الله. والآن أين رمح الملك وجرة الماء اللذين كان عند رأسه؟ فميز شاول صوت داود فقال: أهذا أنت يا ابن داود؟ فأجاب داود: نعم هذا أنا يا سيدي الملك. لماذا تطاردني يا سيدي؟ بماذا أسأت أو أذنبت إليك؟ استمع إلي يا مولاي الملك، إن كان الله قد دفعك إلى أن تغضب علي فإني سأقدم له ذبيحة، لكن إن كان بشر فإني أسأل الله أن يلعنهم، فهم أجبروني اليوم على هجر الأرض التي أعطاني إياها الله، وأرسلوني لأخدم آلهة أخرى، فلا تسمح بأن يراق دمي بعيدا عن حضرة الله. ها قد خرجت وأنت ملك إسرائيل لتطارد برغوثا، تطاردني كصياد يطارد الحجل في الجبال. فقال شاول: يا ابن داود، قد أسأت إليك، فارجع، اليوم أنت أريتني كم حياتي عزيزة عندك، ولهذا لن أؤذيك، أنا تصرفت بحماقة وابتعدت كثيرا عن الصواب. فأجاب داود: ها هو رمح الملك، فليأتي واحد من رجالك ويأخذه، وتذكر أن الله يكافئ كل واحد على ما يفعله، يكافئه بالخير على الخير ويجازيه بالعقاب على الشر. لقد أوقعك الله بين يدي هذا اليوم، لكني لم أشأ أن أؤذي الملك الذي مسحه الله. أريتك اليوم كم حياتك عزيزة عندي، كذلك حياتي عزيزة عند الله، وسيخلصني من كل ضيق. فقال شاول لداود: مبارك أنت يا ابن داود، أنت ستصنع أمورا كثيرة وستنجح فيها. فمضى داود في طريقه، ورجع شاول إلى بيته. الأصحاح 27. داود يسكن بين الفلسطينيين. لكن داود قال في نفسه: لابد أن أقع في يد شاول يوما ما فيقتلني، وإن أفضل حل لي هو أن أهرب إلى أرض الفلسطينيين، فحينئذ سيكف شاول عن البحث عني في إسرائيل، وبهذا أنجو منه. فترك داود ورجاله 600 إسرائيل ولجأوا إلى أخيش بن معوك ملك جت، فسكن داود ورجاله وعائلاتهم في جت مع أخيش، وكانت مع داود زوجتاه أخي نوعم التي من يزرعيل وأبي جايل أرملة نابال التي من الكرمل. ووصل شاول خبر هرب داود إلى جت، فتوقف عن البحث عنه. وقال داود لأخيش: إن كنت راضيا عني فأعطني مكانا في أحد الأماكن الريفية لأسكن فيه، فما أنا إلا خادمك، ولا يجوز لي أن أسكن معك في عاصمتك هذه. فأعطاه أخيش في ذلك اليوم مدينة صقلغ، فصارت صقلغ منذ ذلك الوقت لملوك يهوذا. فسكن داود مع الفلسطينيين 4 أشهر. داود يخدع الملك أخيش. وذهب داود ورجاله لكي يحاربوا عمليق والجشوريين والجرزيين الساكنين في المنطقة الممتدة من شور حتى مصر، فتغلب داود ورجاله عليهم وأخذوا ثرواتهم. هزم داود سكان تلك المنطقة وقتلهم جميعا، وأخذ خرافهم وبقرهم وحميرهم وجمالهم وملابسهم، وعاد بها إلى أخيش. وفي كل مرة كان أخيش يسأل داود: من غزوت اليوم؟ فيجيب داود: غزوت الجزء الجنوبي من يهوذا، أو غزوت الجزء الجنوبي من يرحمئيل، أو غزوت الجزء الجنوبي من أرض القينيين. ولم يحضر داود أسيرا أو أسيرة معه إلى جت، فقد قال في نفسه: إن أبقيت على أحد منهم حيا فربما يخبر أخيش بحقيقة ما فعلته. هكذا كان يفعل داود طوال مدة إقامته في أرض الفلسطينيين. فبدأ أخيش يثق بداود، وقال في نفسه: صار الآن داود مكروها جدا عند شعبه بني إسرائيل، فالآن سيخدمني إلى الأبد. الأصحاح 28. الفلسطينيون يستعدون للحرب. وفيما بعد جمع الفلسطينيون جيوشهم لمحاربة إسرائيل، فقال أخيش لداود: هل تفهم أن عليك وعلى رجالك أن تنضموا إلي في الحرب ضد إسرائيل؟ فأجاب داود: هذا أمر مؤكد، حينئذ سترى بنفسك ما أنا قادر على فعله. فقال أخيش: وأنا سأجعلك حارسا شخصيا دائما لي. شاول والمرأة في عين دور. بعد أن مات صموئيل، ناح عليه كل إسرائيل ودفنوه في الرامة مسقط رأسه، وكان شاول قد أزال الوسطاء والعرافين من إسرائيل. واستعد الفلسطينيون للحرب، فجاءوا إلى شونم وعسكروا فيها، وحشد شاول كل بني إسرائيل وعسكر في جلبوع. فرأى شاول الجيش الفلسطي وخاف، وارتعب قلبه جدا، فصلى شاول إلى الله، لكن الله لم يجبه، لم يكلم الله شاول في الأحلام ولا بالأوريم ولا بالأنبياء. وأخيرا قال شاول لضباطه: جدوا لي عرافة سأذهب إليها وأسألها. فأجاب ضباطه: هناك عرافة في عين دور. وفي تلك الليلة تنكر شاول ولبس ملابس أخرى لئلا يعرفه أحد، وذهب شاول يرافقه اثنان من رجاله لرؤية المرأة. فقال شاول لها: أريدك أن تصعدي لي من يخبرني بما سيحدث مستقبلا، أصعدي الشخص الذي أعطيك اسمه. فقالت المرأة لشاول: أنت تعلم أن شاول نفى وقتل كل السحرة والعرافين من أرض إسرائيل، فأنت تحاول أن توقع بي لكي أقتل. فحلف شاول للمرأة باسم الله وقال: أقسم بالله الحي، لن تعاقبي على ما أطلبه منك. فسألته المرأة: من تريدني أن أصعد لك؟ فأجاب شاول: أصعدي لي صموئيل. فلما رأت المرأة صموئيل صرخت وقالت لشاول: قد خدعتني، فأنت شاول. فقال الملك للمرأة: لا تخافي، وقولي لي ما ترينه. فقالت المرأة: أرى روحا صاعدة من مكان الموتى. فسألها شاول: ما شكلها؟ فأجابت المرأة: تشبه هذه الروح رجلا عجوزا لابسا ثوبا. حينئذ عرف شاول أنها روح صموئيل، فانحنى شاول إلى أن مس جبينه الأرض. فقال صموئيل لشاول: لماذا أزعجتني؟ لماذا أصعدتني؟ فأجاب شاول: أنا في ضيق شديد، فقد جاء الفلسطيون لمحاربتي، والله تركني، وهو يرفض أن يجيبني بعد، لا بالأنبياء ولا في الأحلام، ولهذا دعوتك، فأخبرني ما ينبغي علي عمله. فقال صموئيل: الله تركك، وهو الآن مع قريبك، فلماذا تزعجني أنا؟ أخبرك الله فيما مضى على لساني عما سيفعله، وها هو يفعل ذلك الآن، إنه ينزع مملكتك من يديك ويعطيها لصاحبك داود. قد فعل الله ذلك لأنك لم تطع صوت الله. فلم تقض على العماليقيين الذين اشتعل غضب الله عليهم، وسينصر الله الفلسطيين اليوم عليك وعلى جيش إسرائيل، وغدا ستكون أنت وبنوك هنا معي. بينما يسلم جيش إسرائيل لأيدي الفلسطيين، فسقط شاول فورا على الأرض وخاف بسبب ما قاله صموئيل، وكان أيضا منهكا لأنه لم يذق طعاما طوال ذلك اليوم وتلك الليلة. فجاءت المرأة إلى شاول ورأت مدى فزعه وقالت: اسمع، ما أنا إلا خادمتك، وما فعلت إلا ما أمرتني به مخاطرة بحياتي، والآن استمع لي، أنت محتاج إلى أن تأكل، فسأعد لك طعاما فتقوى على المضي في طريقك. لكن شاول رفض وقال: لن آكل. فانضم ضباطه إلى المرأة وألحوا عليه أن يأكل، وأخيرا سمع كلامهم ونهض عن الأرض وجلس على السرير. وكان لدى المرأة عجل مسمن فذبحته بسرعة، ثم أخذت بعض الطحين وعجنته وخبزت بعض الفطائر، ووضعت المرأة الطعام أمام شاول وضباطه فأكلوا، ثم قاموا ومضوا أثناء الليل. الأصحاح 29. الفلسطيون يرفضون داود. في تلك الأثناء حشد الفلسطيون كل جيوشهم في أفيق، وعسكر بنو إسرائيل عند عين حارود في يزرعيل، وكان حكام الفلسطينيين يتقدمون في فرق من 100 رجل وألف رجل، وأما داود ورجاله فكانوا في الخلف مع أخيش. فسأل ضباط الفلسطينيين: ما الذي يفعله هؤلاء العبرانيون هنا؟ فقال أخيش لضباط الفلسطينيين: هذا هو داود، كان أحد ضباط شاول، لكنه معي منذ مدة طويلة، ولم أجد فيه عيبا منذ أن ترك شاول وانضم إلي. لكن ضباط الفلسطينيين غضبوا من أخيش وقالوا له: أعده ليذهب إلى المدينة التي أعطيته إياها، لا يمكنه أن يرافقنا إلى المعركة، فما دام داود هنا فإن بيننا عدوا في معسكرنا، وكيف سيصالح ملكه؟ أليس بقتله رجالنا؟ أليس داود هو الذي يرقص له بنو إسرائيل ويغنون: شاول قتل الآلاف وداود عشرات الآلاف؟ فدعا أخيش داود وقال له: أقسم بالله الحي، إنك مخلص لي، ويسرني أن تخدم في جيشي، فأنا لم أجد فيك عيبا منذ أن جئت إلي، ولكن حكام الفلسطينيين لا يثقون بك، فاذهب في سلام ولا تعمل ما لا يرضي حكام الفلسطينيين. فسأله داود: ما الذي فعلته؟ هل وجدت في عيبا منذ أن جئت إليك؟ فلماذا ترفض أن تدعني أحارب أعداءك يا سيدي الملك؟ فأجاب أخيش: أنا متأكد من أنك رجل صالح، بل إني أراك كملاك من عند الله، لكن ضباط الفلسطينيين ما زالوا يصرون ويقولون: لا يمكن لداود أن يدخل المعركة معنا، لهذا أريدك أن تعود أنت ورجالك في الصباح الباكر إلى المدينة التي أعطيتك إياها، لا تهتم لما يقوله ضباط الفلسطينيين عنك، فأنت رجل صالح، لكن عليك أن تنصرف مع ضوء الفجر. فقام داود ورجاله في الصباح الباكر ورجعوا إلى أرض الفلسطينيين، أما الفلسطينيون فصعدوا إلى يزرعيل. الأصحاح 30. عماليق يهاجمون صقلغ. وحالما وصل داود ورجاله إلى صقلغ في اليوم الثالث، رأوا أن عماليق قد هاجموا المدينة، فقد غزا عماليق منطقة النقب وهاجموا صقلغ وأحرقوا المدينة وأخذوا كل نسائها الكبيرات منهن والصغيرات سبايا، لم يقتلوا أحدا لكنهم أسروا الجميع وذهبوا في طريقهم. وعندما دخل داود ورجاله صقلغ وجدوها تحترق، ووجدوا أن زوجاتهم وأبناءهم وبناتهم قد أسروا، فبكى داود وكل رجال جيشه بشدة حتى لم تعد لديهم قوة على البكاء. وكانت امرأة داود أخينوعم اليزرعيلية وأبي جايل أرملة نابال الكرملي قد أخذتا أيضا، وكان كل رجال الجيش حزانا وغاضبين لأن أبناءهم وبناتهم قد أسروا. فتشاور الرجال حول رجم داود، فتضايق داود كثيرا، لكنه وجد قوة في إلهه. فقال داود للكاهن أبياثار: أحضر الثوب الكهنوتي، فأحضره إلى داود. ثم سأل داود الله: هل سأطارد الذين أخذوا عائلاتنا؟ هل سألحق بهم؟ فأجاب الله: طاردهم وستلحق بهم وستخلص كل المسبيين. داود يصادف عبدا مصريا. فأخذ داود 600 رجل معه وذهب إلى وادي البسور، فتخلف بعضهم، أما داود والأربعمائة رجل الذين بقوا معه فواصلوا مطاردة عماليق، فقد تخلف 100 رجل كانوا تعبين ولم يستطيعوا مواصلة السير. فوجد رجال داود رجلا مصريا في الخلاء، فجاءوا به إلى داود وأعطوا المصري ماء ليشرب وطعاما ليأكل، إذ لم يكن قد ذاق طعاما أو شرب ماء 3 أيام بلياليها. فأعطوه كعكة تين وعنقودين من الزبيب فاستعاد قوته. فسأل داود المصري: من هو سيدك ومن أين أنت؟ فأجاب المصري: أنا مصري وأنا عبد لرجل عماليقي، وقد مرضت قبل 3 أيام فتخلى عني سيدي، وكنا قد هاجمنا جنوب النقب حيث يسكن الكريتيون، وهاجمنا أيضا يهوذا حيث يسكن الكالبيون، وأحرقنا مدينة صقلغ. فسأل داود المصري: أتقودني إلى تلك الفرقة العسكرية؟ فأجاب المصري: إن حلفت لي في حضرة الله أنك لن تقتلني أو تعيدني إلى سيدي فسأعينك على أن تجدهم. داود ينتصر على العمالقة. فقاد المصري داود إلى عماليق، وكانوا متمددين على الأرض هنا وهناك، يأكلون ويشربون ويرقصون احتفالا بالغنائم التي أخذوها من الفلسطينيين ومن يهوذا. فهاجمهم داود وقتلهم، حاربهم من شروق الشمس إلى مساء اليوم التالي، ولم يهرب منهم أحد غير 400 من خدامهم الفتيان الذين ركبوا على الجمال وهربوا. فاسترد داود كل ما أخذه عماليق، وأنقذ زوجتيه أيضا، ولم يضع لهم شيء، إذ وجدوا الجميع صغارا وكبارا، كل أبنائهم وبناتهم وكل أشيائهم الثمينة. استرجعوا كل ما سلبه عماليق، استرجع داود كل شيء، وأخذوا كل الغنم والبقر، وساقها رجاله أمام كل الجماعة وهم يقولون: هذه هي غنيمة داود. الجميع يقتسمون الغنائم بالتساوي. وجاء داود إلى 200 رجل الذين بقوا في وادي البصور، وهم الرجال الذين كانوا تعبين فلم يستطيعوا أن يتبعوا داود. فخرج هؤلاء للقاء داود والرجال الذين ذهبوا معه، فاقترب داود إليهم وحياهم. وكان بين جيش داود الذين ذهبوا معه بعض مثير المتاعب، فتذمروا وقالوا: لم يذهب هؤلاء 100 رجل معنا، فلماذا نعطيهم أي نصيب من الغنائم التي أخذناها؟ يكفيهم أننا أرجعنا لهم زوجاتهم وأبناءهم. فأجاب داود: لا يا إخوتي، لا تفعلوا ذلك، انظروا كم أعطانا الله، فقد حمانا ونصرنا على أعدائنا الذين هاجمونا، ولا أظن أنه يوجد من هو مستعد للتجاوب مع ما تقولون، لهذا سيكون نصيب الرجل الذي بقي عند المؤن نفس نصيب الرجل الذي حارب، وسيكون توزيع الغنائم بالتساوي. وجعل داود هذا الشيء أمرا وقانونا في إسرائيل، وما زال هذا القانون ساريا إلى الآن. وعندما وصل داود إلى صقلغ، أرسل بعضا من الأشياء التي غنمها من عماليق إلى أصدقائه قادة يهوذا، وقال لهم: هذه هدية لكم أخذناها من أعداء الله. فأرسلها إلى قادة بيت إيلا وراموث في النقب، ويتير وعروعير وسفموث وأشتموع وراخال ومدن يرحم إيليين ومدن القينيين وحرمة وبور عاشان وعتاك وحبرون، وإلى كل الأماكن الأخرى التي كان يرتادها داود ورجاله. الأصحاح 31. موت شاول. وفي أثناء ذلك حارب الفلسطيون بني إسرائيل، فهرب بنو إسرائيل من أمام الفلسطيين، وقتل منهم كثيرون على جبل جلبوع. وطارد الفلسطيون شاول وأبناءه، وقتلوا يوناثان وأبي ناداب وملكي شوع أبناء شاول. ثم احتدمت المعركة أكثر حول شاول، وأحاط رماة السهام بشاول، وأصابوه إصابات شديدة بسهام كثيرة. فقال شاول للغلام الذي يحمل سلاحه: استل سيفك واقتلني، لئلا يفعلها هؤلاء الغرباء ويعذبوني ويسخروا بي. لكن غلام شاول كان خائفا ورفض أن يقتله، فأخذ شاول سيفه وسقط عليه. ولما رأى حامل السيف أن شاول قد مات، سقط هو أيضا على السيف ومات معه. فمات شاول وأبناؤه الثلاثة والغلام الذي كان يحمل سلاحه، ماتوا جميعا معا في ذلك اليوم. الفلسطيون يبتهجون بمقتل شاول. ولما رأى بنو إسرائيل الساكنون على الجانب الآخر من الوادي وفي شرق نهر الأردن جيش إسرائيل يفر، وأن شاول وبنيه قتلى، تركوا مدنهم وهربوا، فجاء الفلسطيون واحتلوا مدنهم وسكنوها. وفي اليوم التالي أتى الفلسطيون لنهب الأشياء الثمينة من القتلى، فوجدوا شاول وبنيه الثلاثة أمواتا على جبل جلبوع، فقطعوا رأس شاول وأخذوا كل سلاحه ونزعوا ثيابه، وحملوا بشرى موته إلى الشعب الفلسطي وإلى كل معابد أوثانهم، ووضعوا سلاح شاول في هيكل عشتاروث، وعلقوا جسده على سور بيت شان. وسمع أهل يابيش جلعاد بما فعله الفلسطيون بشاول، فذهب كل الرجال الشجعان الأقوياء فيها إلى بيت شان، وصاروا طوال الليل وتسلقوا سور بيت شان، وأنزلوا عنه جثث شاول وبنيه وحملوها إلى يابيش. وهناك أحرق أهل يابيش جثث شاول وبنيه الثلاثة، وأخذوا عظامهم ودفنوها تحت الشجرة الكبيرة في يابيش، ثم صاموا 7 أيام حدادا عليهم.